السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المنشط الثاني من مناشط برنامج الحصن الأمين في سنته الأولى، سنة 36 و400 وألف، وهو قراءة كتاب تطريز رسالة مفهوم البيعة، وأصله درس علمي قيد ثم طبع، وهو أحد الكتب التي شرحت في برنامج الدرس الواحد، وسنقرأه مع تعليق لطيف فيما يحتاج إليه. نعم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى في مقدمة تطريز رسالة مفهوم البيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده بأكمل المحامد، وأبر إليه من قولة كل منكر معاندة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما بعد، فإن من مبتكرات التعليم عقد برنامج الدرس الواحد طليعة كل إجازة صيفية، المشتمل على إقراء 30 كتابا في علوم مختلفة مدة 6 أيام متوالية عقب الصلوات المكتوبات كتابا واحدا وكل صلاة، تدرس وفق منهج مناسب للمقام صالح لجمهور السامعين يتقفى آمالهم ويلبي حاجاتهم دون دنس مداهنة ولا شطط المهادنة، فيضع الدواء على الدائم محاطا بالعناية الربانية ومحروسا باتباع السنة النبوية. وأثمرت هذه الدروس ثمارا مباركة، من جملتها ترشح طائفة من كتب الدرس للإفراد بالطبع موشأة بما أملي عليها من البيان، تعميما لفائدتها وتكملا لمنفعتها.
هذا واحد من تلك الثمار، فإن قوله وأثمرت هذه الدروس ثمارا مباركة من جملتها أنه ترشح طائفة منها للإفراد بالطبع، وستخرج اتباعا باسم تطريز كتاب كذا وكذا. وقد أكملنا في ذلك البرنامج بحمد الله قراءة 300 رسالة في 10 سنوات. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وقد تبرع جماعة بحل قيد الصوت المحفوظ مسجلا وإعادة تقييده كتابا مسجلا، وكان لي إعادة النظر فيه بعدهم وإصلاح ما يلزم.
ما معنى كتابا مسجلا؟ مسجلا اللي قبله محفوظ مسجلا، هذا من التسجيل. كتابا مسجلا يعني مطلقا مرسلا. نعم.
أحسن الله إليكم. وكان لي إعادة النظر فيه بعدهم وإصلاح ما يلزم، وإصلاح من وهم إصلاحه من وهم، وإلحاق ما يجمل ولا يهمل. ومهما جرى قلم التحرير في سطور المقول، فلن يكون الحرف المحرر كالحرف المقرر في القبول، وهون وهون على النفس سلوك هذه الجادة وهون على النفس سلوك هذه السابلة، ما في الإملاء من النفاعات الوابلة، ولا يجري العبد
سابلة يعني طريق، والنفاعة ما ينتفع به، والوابلة المتتابعة. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا يدري العبد بأي الحرفين يدخل الجنة، وإني لأرجو من ربي واسع المنة. وتمييزا لما اختص من الكتب بالإقراء في البرنامج المذكور، اخترت تسمية حواشيه باسم التطريز.
نعم، يعني اسم تطريز متى وجدته فهو أحد الكتب التي قرأت في ذلك البرنامج، وهذا التعليق الذي عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، فالطراز في كلام العرب علم الثوب وهو معرب، وترست الثوب تطريزا جعلت له طرازا، وثوب مطرز معلم بالذهب وغيره. ويقال للإنسان إذا تكلم بشيء جيد استنباطا وقريحة هذا من طرازه. ورجاء أن تكون تلك التقريرات المملاة على كتب برنامج الدرس الواحد منزلة الزينة التي تزيد نفاستها وتعظم الرغبة فيها. حليتها باسم التطريز، وهذا أحدها تطريز رسالة مفهوم البيعة، تمت كرامته وقضيت ضيافته، فخذ أخذ قوي أمين وادعو لممشيه وكاتبه ومن رمى بسم فيه والحمد لله على التمام. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 23 من شهر جماد الآخرة 37,400.
قوله تمت كرامته وقضيت ضيافته، هذه أخذتها من قصة وقعت بين شيخنا علي بن حمد الصالحي رحمه الله وشيخه عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي، أن شيخ ابن سعدي أجلسه لتدريس صغار الطلبة العقيدة الواسطية، فاعتذر إليه الشيخ علي الصالحي بأنه لم يبلغ هذا القدر وأنه يحتاج إلى مراجعة طويلة لأجل أن يشرح هذا الكتاب له، فألح عليه شيخه أن يجلس، فصار الطلبة يقرؤون عليه العقيدة الواسطية. فعمد يوما الشيخ علي بن حمد الصالح رحمه الله إلى دفتر وكتب عليه هذا شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، ثم أدخله من تحت باب في بيت الشيخ لا يدخل ولا يخرج منه إلى المسجد إلا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. وبعد ثلاث جاء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بذلك الدفتر وقد كتب عليه شرحا للواسطية، وقال له هذه ضيافة ضيفك ضيفنا، هذه ضيافة ضيفنا الذي أرسلته يا شيخ علي. فنشر العقيدة الواسطية بهذه القصة، كتب ثم نشر الشيخ علي بن حمد بهذه القصة. نعم. ما اسمه؟ تنبيهات لطيفة لما احتوت عليه العقيدة الوسطية من المباحث المنيفة. نعم. تنبيهات لطيفة في أوله وآخر شيء بعد المنيفة.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس برنامج الدرس الواحد السابع، والكتاب المقروء فيه ومفهوم البيعة للشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، وهذا البناء الجاري في لسان المتأخرين من إهمال ياء النسب في الاسم الأخير خلاف سنن العربية، وصوابه أحد أمرين. الأول إضافة ياء النسب في الاسم الأخير فيقال الفوزاني. إضافة ياء النسب إلى الاسم الأخير فيقال الفوزاني ولا يقال الفوزان. والثاني سبق آخره بكلمة ابن مع حذف ألف التعريف فيقال ابن فوزان. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد حفظه الله سنة 54 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال الشيخ حيا بين أظهرنا ممتعا بالصحة والعافية، وله من العمر 75 سنة أمد الله في عمره على خير.
اقرأ الحاشية.
كان هذا حين تدريس كتابه، أما في هذه السنة التي ينشر فيها الكتاب 37,400 فعمره 83 سنة. وذكر هذا المقصد وذكر هذا المقصد في حق أحياء جار على التزام منهج واحد في الترجمة لمصنفين الذين درست كتبهم في البرنامج المذكور. أحسن الله إليكم. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه. أصل هذه الرسالة محاضرة ألقيت باسم مفهوم البيعة وأحكام الخروج عن أولاة الأمر، ثم قيدت مكتوبة ونشرت بهذا الاسم تحت نظر الشيخ. المقصد الثاني بيان موضوعه. أفصح اسم هذه الرسالة عن مقصودها، وهو بيان ما يتعلق بمسألة البيعة والخروج على أولاة الأمر. والواقع في خطاب الشرع اختصاص شأن الحكم بالإفراد عند إضافته المتولي مفردا أو جمعا، فيقال ولي الأمر وولاة الأمر وأولو الأمر، لأن أمر المسلمين الجامع في أصل الشرع واحدا، والتفصيل وفي فروعه التابعة. وعدول الشرع في خبره عن الجمع من الإفراد يدل على ملاحظة المعنى المتقدم، وما جرت به لغة الكتاب والسنة أكمل بيانا مما كان خارجا عنهما. وإذا تقاعد المرء عن القول بغلط الجمع في الأمور فهو لا يراه بكل يقين نظيرا للوارد في الخطاب الشرعي، فكيف بجعله فوقه؟ والحديث التي وقع فيها أولي الأمور شاذة، والمحفوظ فيها أولي الأمر.
يعني أن طريقة الخطاب الشرعي عند ذكر الولاية الجمع والإفراد في الطرف الأول، فيقال ولي ويقال أولي، وأما الطرف الثاني وهو الأمر فإنما يأتي مفردا. والأحاديث التي وهو كذلك في القرآن، والأحاديث التي روي فيها أولي الأمور شاذة، المحفوظ فيها أولي الأمر، فطريقة خطاب الشرع هذا. والحامل عليه أن مقصود الولاية جعل شأن المسلمين واحدا، والمتفق مع هذا أن يكون اللفظ مفردا الأمر.
أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. والمقصد الثالث توضيح منهجه،
ومثل ما قال وما جرت به لغة الكتاب والسنة أكمل بيانا ممن كان خارجا عنهما، يعني الشيء اللي في الكتاب والسنة هذا أكمل من غيره.
عليكم قلتم وفقكم الله. اكتست هذه الرسالة بما عرف به علماء الدعوة الإصلاحية من كثرة الاستدلال بالآية والحديث وتقرير المعاني الشرعية بما دل عليه الدليل دون توجيه النظر إلى سواه.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله بن فوزان.
رفع الكتاب يا أخي في الأخير، رفع الكتاب عن الأرض.
أحسن الله إليكم. قال العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله بن فوزان فيما طرستم له بقولكم لا إسلام إلا بجماعة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وذلك لما يترتب على اجتماع المؤمنين من القوة والتآلف والمحبة بينهم والتناصر على الحق. ولذلك شرع الله للمسلمين اجتماعات تتكرر عليهم في اليوم والليلة، وتتكرر في الأسبوع، وتتكرر في السنة، يجتمعون في مكان واحد لأداء عبادة وفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. شرع لهم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وتوعد الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة من غير عذر شرعي، وشرع لهم اجتماعا أسبوعيا لصلاة الجمعة، وشرع لهم اجتماعا سنويا لصلاة العيدين، وشرع لهم اجتماعا أكبر يأتي إليه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها لأداء الحج كل سنة. ووحد كلمتهم في هذه الاجتماعات يقتدون بإمام واحد في الصلوات الخمس وفي الجمعة وفي الأعياد، وكذلك يجتمعون على أداء المناسك مناسك الحج تحت قيادة واحدة هي الولاية على بلاد الحرمين. وشرع الاجتماع أيضا لبعض النوافل كصلاة التراويح وصلاة الكسوف، كل هذا تربية للمسلمين.
قال الشيخ: وكذلك يجتمعون على أداء المناسك مناسك الحج تحت قيادة واحدة هي الولاية على بلاد الحرمين. ماذا تسمى هذه الولاية؟
إمرة الحج.
أحسن، تسمى إمرة الحج، تسمى إمرة الحج، وأفردت بالتصنيف بذكر أمراء الحج من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن متأخر، ولم يزل الأمر منتظما حتى هذه الساعة، فإنه في كل سنة يصدر قرار بتعيين أمير الحج، وهو غالبا أمير مكة المكرمة، وكان صنو هذا في الزمن الماضي بيان إمرة الإفتاء، فيكون الإفتاء في الحج موكولا إلى واحد وغيره يتبعه، فكان ينادى لا يفتي في الحج إلا ابن عباس، ثم نودي لا يفتي في الحج إلا عطاء، ثم نودي لا يفتي في الحج إلا ابن جريج. والغالب أن من يتولاهم مكيون كهؤلاء الثلاثة، فإن الأصل أن المكيين أعلموا بالمناسك. ثم بقي هذا في عدة قرون ضعفا وقوة في الولايات التي تتولى الحج، حتى انفرط نظام هذا الأمر بأخرة، فالعاصمة من اختلاف المفتين في الحج إعادة ما كان عليه الأمر أو ما كان عليه الأمر الأول، من أن المفتي الذي يرجع إليه في الحج واحد، كما أن الأمير الذي يسير ركبه وينظم أموره واحد، فبقية المفتين يتبعون ذلك المفتي وينقلون فتوى، وهذا متيسر غير متعذر.
نعم. قال حفظه الله: كل هذا تربية للمسلمين على الاجتماع والتآلف والتعارف والتراحم، وأن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يتفقد بعضهم بعضا في هذه الاجتماعات، فمن فقدوه بحثوا عنه وتعرفوا على حاله ونصحوه، ونصحوا إذا لم يكن له عذر بأن يحضر للمسجد ويصلي مع جماعة المسلمين. فلو أن المسلمين تفرقوا وكل يصلي وحده ولا يرى بعضهم بعضا لا حصل من التنافر والتناكر والاختلاف الشيء الكثير. فهذا الدين ولله الحمد هو دين الاجتماع والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان.
صلى الله عليكم. قال الشارح: قلتم وفقكم الله تعالى، قرر المصنف حفظه الله في هذه الجملة أصلا عظيما من أصول الديانة هو إقامة الجماعة، فإن الشرع جاء بالأمر بالاجتماع ونهى عن التفرق والاختلاف، وهي إحدى المسائل الكبار الذي قلت خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ولما عد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مسألة الجاهلية قدم هذه المسألة، وعدها من المسائل الثلاث الكبار التي خالفهم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الجاهلية كانوا متفرقين متناحرين، فجاء الشرع بالأمر باجتماع المؤمنين بهذا الدين، واستفاض هذا الأصل في شرع الدين حتى صار اسم الفرقة الناجية الجماعة. جاء هذا في حديث معاوية رضي الله عنه وغيره: فشرع الله للمؤمنين أن يجتمعوا في عبادات كثيرة من العبادات المفروضة أو المتنفل بها في يومهم وفي أسبوعهم وفي سنتهم، كاجتماع في الصلوات الخمس وفي صلاة العيدين والكسوف والتراويح، واجتماع في الحج لإقامة هذا الأصل في نفوس الناس وتثبيت هذه الشريعة في قلوبهم، ليصير من الأصول المحققة عندهم أن الجماعة مأمور بها شرعا، وهي ملازمة للدين الكامل وقد روى الدارمي رحمه الله بسند فيه انقطاع عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة. وهذا الأثر وإن كان فيه مقال إلا أنه حق، فإن الدين جاء بالأمر بالاجتماع وحث الخلق على تآلف القلوب وإشاعة المحبة بينهم لما فيه من الإعانة على لزوم الشريعة، فكأن الدين لا يبقى فيهم إلا ببقاء جماعتهم.
الله عليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى فيما طرستم له بقولكم: لا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة.
لا هذا زيادة عليها بالبيان فقط. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ولما كان الاجتماع للمسلمين لا يتم ولا يحصل إلا بقيادة تقودهم وتتولى أمورهم وتنفذ الأحكام الشرعية فيهم وتمنع الظالم عن ظلمه وتؤدي الحق لصاحبه، فهذا لا يتم إلا بقيادة وولاية من المسلمين، والولاية والقيادة لا تتم إلا بالسمع والطاعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يعصم من الاختلاف والضلال أمران: الأمر الأول السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، وعدم الخروج عليه وعدم معصيته إذا أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات. فلا يفرق المسلمين إلا أحد هذين الأمرين: الأمر الأول الخروج على ولي أمر المسلمين وعصيانه، والأمر الثاني الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البدع والمحدثات في الدين. وأكد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور فقال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ونهى صلى الله عليه وسلم وشدد عن مفارقة جماعة المسلمين والشذوذ والاختلاف. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أرشدنا عند الاختلاف ماذا نعمل، قال له صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فأمره باعتزال الفرق المختلفة والتمسك بالكتاب والسنة ولو كان وحده حتى يأتيه الموت، ويصبر على ما يلقى في ذلك من التعب ولو أن يعض على أصل شجرة. كل هذا يدل على احترام السمع والطاعة واحترام ولاة أمور المسلمين وعدم مخالفتهم ومعصيتهم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله لما بين المصنف حفظه الله أن قيام الإسلام بالجماعة، وأن الشرع جاء بالأمر باجتماع المسلمين، قرر أن جماعة المسلمين لا يتم أمرها إلا بقيادة تقودها وولي أمر يسوسها، وهذا شيء اجتمعت عليه الأمم جميعا مؤمنها وكافرها، بل البهائم العجماء لكل صنف منها أمير يكون مقدم جماعتها. وإذا كان هذا ثابتا في حق البهائم العجماء فهو آكد في حق الناس، لذلك لا توجد أمة مسلمة ولا كافرة إلا ولها قائد يقودها. وقد قرر الشرع الحكيم ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن المأمور بطاعته في هذه الآية ثلاثة: أولهم هو الرب عز وجل، وثانيهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثهم هم أولو الأمر. وذكر ولاة الأمر بعد الرسول وذكر ولاة الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعد معهم الفعل، وأطيعوا للإعلام بأن طاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الولاة نواب عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في تدبير أمر المسلمين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام جماعة المسلمين في زمانه، فلما مات صار من يخلقهم ولاة الأمر فيهم. والسنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكون إمام المسلمين واحدا، والمتولون في البلدان هم نوابه، لكن تعذر إقامة هذا لضعف المسلمين وعجز وقلة قيامهم بأمر دينهم، صار كل متول على بلد هو ولي أمر ذلك البلد. فالشرع بين ثبوت الطاعة لولاة الأمر لكونهم نوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير أمر المسلمين. فكما أن العلماء هم نواب النبي صلى الله عليه وسلم في الإفتاء والعلم، فإن الأمراء نواب النبي صلى الله عليه وسلم في السلطنة والحكمة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض رضي الله عنه الذي ذكره الشيخ بالسمع والطاعة لولاة الأمر، لأن أمر المسلمين لا يتم لو إذا نصبوا إماما إلا بأن يسمع له ويطاع، ولهذا صار من دين المسلمين البيعة لولي أمرهم، والمراد ببيعته وعقد السمع والطاعة لولي الأمر. فالبيعة تجمع هذين الشيئين السمع والطاعة، فمن بايع إماما فقد عقد له سمعه وطاعته، والتزم بأن يكون سامعا مطيعا، والسمع القبول والطاعة للقيادة. ثم أتبع الشيخ حفظه الله هذا الحديث بحديث ثاني في الطاعة، وهو حديث: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وفيه تأكيد طاعة ولي الأمر، ثم أردثه بالتشديد على مفارقة المسلمين، فأورد حديث: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية، لنعلم أن طريقتان الإسلامية لزوم الجماعة والسمع والطاعة، وطريقة أهل الجاهلية هي التفرق وعدم السمع والطاعة. وهذه المسألة أيضا هي من المسائل الكبار التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وقد أتبع إمام الدعوة رحمه الله بمسألة السابقة في مسائل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية لا يرون سمعا ولا طاعة لأمرائهم، ويكثر اختلافهم عليهم وتتقلب أمورهم بحسب قوة المتولي منهم وشجاعته، فتنقل الولاية من هذا إلى هذا في حياته باعتبار تقدمه في الشجاعة والإقدام على فرسان قومه. فلما جاء الشرع ثبت هذا بأصل وثيق، والسمع والطاعة لولي الأمر لما في ذلك من استقامة أمر المسلمين في دينهم ودنياهم، وكذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أمر بإقامة هذا الأصل، وأنه إذا لم تكن جماعة ولا إمام فإن الإنسان يؤمر باعتزال تلك الفرق التي تشعبت وتفرقت.
أحسن الله إليك. قال المصنف حفظه الله تعالى: فيما ترسم له بقولكم أهمية هذا الأصل وكيد الأعداء، ولكن أعداء الإسلام وخصوصا في هذا الزمان يحاولون أن يبثوا الفرقة بين المسلمين، ويحاولون أن ينشروا الأفكار الخبيثة والسموم القاتلة التي تفرق جماعة المسلمين وتبغض إمامهم إليهم وتبغضهم إلى إمامهم، من أجل أن يتفرقوا ويصبحوا تحت أيديهم ويهون انقيادهم لعدوهم، لأن العدو يعلم أن المسلمين إذا اجتمعوا تحت قيادة إمامهم فإن عدوهم لن يستطيع أن ينال منهم، أما إذا تفرقوا واختلفوا فإن العدو يتغلب عليهم ويتدخل في شؤونهم، وحينئذ لا يرحمهم ولا يشفق عليهم لأنه عدو، والعدو لا يتوقع منه رحمة ولا يتوقع منه الخير. فهذا أمر من أصل العقيدة: اجتماع الكلمة والنهي عن التفرق ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. هذا من أصول عقيدة المسلمين، وهو مسجل في كتب العقائد يتدارسه المسلمون جيلا بعد جيل، ويدرسونه لأولادهم وشبابهم، لأنه أمر مهم جدا. ولما كان لا يتم اجتماع كلمة المسلمين واختلافهم إلا بإمام ينصبونه يتولى شؤونهم، فإن نصب الإمامة فريضة على المسلمين. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغلوا في تجهيزه حتى بايعوا الخليفة من بعده، مما يدل على أن أمر الإمامة والقيادة مهم جدا. لا تمر ساعة أو أي زمن إلا وللمسلمين إمام تنعقد عليه بيعتهم وجماعتهم.
صلى الله عليكم. قلتم وفقكم الله، وبين المصنف حفظه الله في هذه الجملة أن من السعاة في تفريق جماعة المسلمين من يكيد لهم من أعدائهم الذين ينشرون الأفكار الخبيثة ويسعون في تدبير تغيير ولايات متمكنة في البلاد الإسلامية بما يسمى الانقلابات، فتلك الأوضاع سعى فيها الكفار وتلقفها من تلقفها من جهلة المسلمين وجعلها طريقا للتغيير وتبديل الولاية، وأشبه هذه المكائد لا تزال تصبح وتمسي تدار على المسلمين. فينبغي أن يحذر المرء من السياق وراء الدعايات المغرضة التي يبثها الكفرة ومن تقلد أقوالهم من الدعوة إلى الحريات المطلقة وغيرها من الشعارات التي ظاهرها الدسم وباطنها السم. وما دخلت هذه المقالات بلدا إلا أفسدت أهله وغيرت ولايته وتحول الناس إلى شر مما كانوا عليه. وإذا اعتبر الإنسان حال المسلمين في بعض البلدان وما آلوا إليه بعد تبديل الولاية المتمكنة فيهم وما تقلموا فيه من شر منذ أكثر من بضع عشرة سنة إلى اليوم، علم مقدار ما يكيد الأعداء لأهل الإسلام. ثم نبه المصنف حفظه الله إلى أن هذا الأصل من الأمر بالاجتماع ولزوم الجماعة ونصب الإمام.
ما هو البلد المشار إليه هنا اللي كان بضع عشرة سنة والآن صار أكثر؟ ما هو أقدم بلد إسلامي منفرد فيه الوضع إلى يومنا هذا؟ أبو قال أحسن الصومال إلى يومنا هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله، ثم نبه المصنف حفظه الله إلى أن هذا الأمر من الأصل من الأمر بالاجتماع ولزوم الجماعة ونصب الإمام من أصول عقيدة المسلمين، وقد دونه من كتب من أهل السنة في عقائدهم، ولم يزل أهل السنة يقيمون هذا الأصل ويبينونه، وأدخلوا في العقائد وإن كان من أبواب الطلبيات، لأن المخالفة فيه صارت شعارا لمنافرة أهل البدع من المعتزلة والخوارج ومن تعلق مقالاتهم بعدهم. فلما ظهرت هذه المقالة الخبيثة بين المسلمين ودعي إلى جواز الخروج على ولاة الجور ونزع يد الطاعة منهم وتفريقة الجماعة، صار من دين أهل السنة والجماعة التنبيه إلى هذه الأصول، وهم يقيمون هذه الأصول ديانة وتقربا إلى الله. فإن السماع والطاعة لولاة الأمر لم يصدر بمراسم ملكية ولا خطابات حكومية، بل صدر بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والشريعة لا ترقب فيه فلانا أو فلانا ولا بلدا دون بلد، وإنما ترقب فيه مصلحة المسلمين. فإن الأصل الإمام وقع في شريعة العوض الجماعة، والجماعة إذا لم يكن لهم إمام صعب عليهم تدبير أمر دينهم ودنياهم، فجاءت الشريعة بإقامة الجماعة ونصب الإمام فيهم والأمر بالسمع والطاعة له، لأن هذا لا يتم إلا بهذا، فكل واحد منها آخذ برقبة الآخر. فلا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بطاعة، كما روي في أثر عمر رضي الله عنه السابق: فلا تكون الجماعة ذات قوة ومنعة إلا بوجود إمام لها، ولا تتحقق منفعة الإمام إلا بالسمع والطاعة. ولشدة الحاجة إليه وقع هذا في عهد الصحابة رضوان الله عنهم بيانا من فعلهم، فإنهم نصبوا الخليفة أولا ثم اشتغلوا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، لأن الأمر إذا انفلت في ساعة لم يمكن تداركه، ومن قرأ تاريخ الأمم عرف شدة هذا الأمر. والشريعة لا تأتي إلا بما فيه مصلحة الناس ونفعهم في الدنيا والآخرة، وإذا تجرد العبد من طلب حظ نفسه علم عظمة هذا الأصل، وأنه من أصول الشريعة الكبار، وأن الأحاديث المروية فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثار مليت بها الصحاح والسنن والمسانيد، فقراءتها وإشاعتها وبيان أحكامها من الدين. ومن الجانب المستبين يعرض بعض طلبة العلم عن دراسة هذه الأحاديث وقراءتها وإشاعتها بين الناس، فوهو منهم أن مثل هذا فيه إعانة للظلمة، ولست أن تعلم من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم، فلو كان الأمر كذلك لصارت تلك الأحاديث مما يحدث به في زمن دون زمن، ولم يذكر هذا أحد من فقهاء الإسلام، ولكن قلة العقل وغلبة الجهل ودخول الفساد إلى قلوب الناس ودخول الفساد إلى قلوب الناس يميل بهم عن بعض الشريعة، فصارت حالهم المذكورة في قول الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. وقد رأينا في مقاعد الدروس من إذا جاء تدريس باب الإمارة في كتاب الصحيح وإليه قام وترك وامتنع عن شؤون ذلك المجلس توهما منه أنه لا مصلحة فيه ولا نفع، أو أن فيه إعانة لأهل الظلم من الولاة، وكل هذا من الجهل. ومن أراد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى أقام هذا الأصل في نفسه، لأن هذا من دين الإسلام، وأنت بشاعتنا تتملق إلى فلان ولا فلان، بل تبين الأحكام كما جاءت بها الشريعة، ومن لزم أكلت له النجاة، كما قال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فمن لزم السنة وتابع ما أمر به الشرع نجا، ومن أخطأها هلك. وبعض الناس يرقبون سوط السلطان ولا يرقبون غضب الرحمن، فتجدهم يزيفون هذه الأحكام تزلفا إلى السلطان، فيعظمون شأنها فوق ما أمرت به الشريعة، وربما تسامحوا في طاعته في معصية الله. ويقابلهم طائفة أخرى تزين لهم أنفسهم الميل عن الطريقة الشرعية وتضيق صدورهم بالأحاديث المروية في هذا. والجادة السوية هي لزوم ما جاءت به الشريعة بالسمع والطاعة بالمعروف، وأما معصية الله فلا سمع ولا طاعة فيها.
قلتم وفقكم الله تعالى. ثم قال المصنف حفظه الله: والإمامة تتم بأحد أمور ذكرها أهل العلم. الأمر الأول بيعة أهل الحل والعقد لإمام يختارونه، كما بايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبايعه أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وتبعهم بقية المسلمين، فبقية الرعية تبع لأهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء وذوي الرأي والعلم والشأن، فإذا بايع هؤلاء فالبقية تبع لهم، لأنهم ينوبون عنهم ويمثلونهم، لأن المسلمين كالجسد الواحد وفي البنيان يشد بعضه بعضا. هذا الطريق الأول من طرق انعقاد البيعة لولي الأمر، أن يختاره أهل الحل والعقد من المسلمين ويبايعونه، فإذا تمت بيعته من أهل الحل والعقد لزم الطاعة والانقياد له من حضر البيعة ومن لم يحضرها من المسلمين. الأمر الثاني اختيار الإمام ولي العهد بعده، أن يختار ولي أمر المسلمين من يتولى الأمر من بعده، فتسمى هذه ولاية العهد. فإذا اختار ولي الأمر من يقوم بالأمر من بعده لزم الطاعة ولي العهد من بعد موت الإمام، وتنفذ إمامته باختيار ولي الأمر له، لأن ولي الأمر يكون نائبا عن المسلمين. فإذا اختار وليا للعهد لزم المسلمين القبول والطاعة، والدليل على هذا اختيار أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب.
يعني إذا عهد إلى أحد بعده في حياته أن إذا مات بأن الإمامة يعني الإمارة تكون له، فإنه إذا مات من عهد فإن من عهد إليه يصير محله من غير حاجة إلى بيعة جديدة. طيب، والذي يوجد عندنا في المملكة توجد بيعة ما توجد بيعة؟ توجد بيعة. طيب ما وجه هذه البيعة؟ مثل الملك عبد الله رحمه الله جعل الملك سلمان وفقه الله وليا للعهد، ومعنى هذا أنه إذا مات فإن الملك سلمان يصير ملكا. طيب البيعة التي تصير له إيش؟ تأجيل، تجديد، تجديد البيعة. ها علي، من اللي قال الكلام؟ أحسن، تأكيد للبيعة وليس تجديدا للبيعة، تأكيد للبيعة يعني تقوية لها، أما معنى التجديد هذا معنى حادث. نعم،
أحسن الله عليكم. قال حفظه الله تعالى والدليل.
طيب هل يشرع تجديد البيعة؟ هل يشرع تأكيد البيعة؟ أما تجديد البيعة لا، تجديد يعني تستأنف من جديد، هذا معنى التجديد، وهو من البدع المتأخرين، ما يسمى بتجديد البيعة هذا استئناف لها من أولها، يعني كأنها نقضت وعاد. تأكيد البيعة نعم، ففي الصحيحين في حديث بيعة أهل الشجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن الأكوع مرة بعد مرة ألا تبايع، فقال قد بايعت يا رسول الله، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يبايع مرة أخرى، فهذا يسمى تأكيد البيعة ومنفعته تقويتها.
قال المصنف حفظه الله تعالى والدليل على هذا اختيار أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والله العهد من بعده، فرضي بذلك المسلمون وانقادوا ولم يعترضوا، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى الأمر بولاية العهد ممن قبله وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 6 من 10 المبشرين بالجنة فاختاروا واحدا وهو أفضلهم وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. الأمر الثالث وهو الطريق الثالث مما تسم به بيعة ولي الأمر إذا تغلب بسيفه على المسلمين، حيث لم يكن هناك ولاية فقام رجل فيه الكفاءة وفيه القوة وتغلب بالقوة والسيف، فإنه تجب طاعته وتتم ولايته بذلك، لأن منازعته تجر على المسلمين شرا وتجر خلافا وسفكا للدماء. فإذا قام واحد من المسلمين في مجتمع ليس فيه إمام، إما أنه مات الإمام أو غير ذلك، وتغلب بالقوة والسيف وهو مسلم، فإنه تجب طاعته. أما أن يقوم هذا ولي الأمر موجود فهذا أمر محرم ولا يجوز، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. أما إذا لم يكن هناك ولي أمر وقام من المسلمين من تتوفر فيه الكفاية وتغلب بالقوة ففي هذا خير للمسلمين وتلزم طاعته، ويمثلون لذلك بعبد الملك بن مروان الأموي، فإنه لما انتهت الخلافة من معاوية رضي الله عنه ويزيد ابنه حصل للمسلمين ما حصل من الاختلاف، قام عبد الملك بن مروان وكان رجلا شهما شجاعا عالما حازما، فضبط الأمور واستولى على الرعية، فأطاع له المسلمون وفيهم العلماء وفيهم أصحاب الرأي، انقادوا له وأطاعوا لما في ذلك من المصلحة للمسلمين. فهذه الأمور الثلاثة التي تتم بها البيعة بولاية الأمر كما ذكرها أهل العلم أخذا من تاريخ المسلمين الماضي في عهد الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، فيجب علينا أن نسير على هذا المنهج ولا نستورد نظاما من الخارج مخالفا للإسلام ونتبعه، بل يجب أن نتبع ما جاء به الشرع المطهر وسار عليه المسلمون وأقروه، فمن خالفه فقد شذ عن الجماعة ومن شذ شذ في النار.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله سبقا عرفت أنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة، والمراد بالإمامة ولاية الأمر السلطاني والحكم، فإن اسم الإمامة يقع على معان عدة، لكن المراد هنا في هذه الأحكام هي الإمامة المتعلقة بالحكم، فيقال إن الإمامة هي ولاية أمر السلطان والحكم. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله أن الإمامة تنعقد بأحد طرق ثلاثة، جمع السفارين والسفاريني رحمه الله في قوله ونصبه بالنص والإجماع وقاله فحل عن الخداع، فهذه ثلاث طرائق تحصل بها الإمامة، أولها النص عليه من متولي قائم حكمه، فإذا عين ولي الأمر حاكما بعد من بعده لزم الناس طاعته، ودليل هذا نص أبي بكر رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه، فإنه جعل الإمامة إليه من بعده وأقر المسلمون ببيعة عمر رضي الله عنه، وثانية أن يجمع على بيعة أحد من المسلمين كما أجمع الصحابة على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثة قهر وتغلبه، فإذا تغلب أحد على ولاية الحكم والسلطان في بلد من بلاد المسلمين واستتب له الأمر كانت له البيعة، فإن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنه بايعوا عبد الملك ابن مروان لما حصل ما حصل من الاختلاف في زمن بني أمية مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وإخوانه، ثم تغلب عبد الملك بن مروان وبايعه ابن عمر غير من الصحابة رضوان الله عنهم، فدل هذا على أن من تغلب على ولاية الحكم بايعه المسلمون وانعقدت له الإمامة. وإذا كان الزمن زمن فتنة والمتغلبون يتناوبون على الغلبة، فإن الإنسان يلتزم طاعة من غلب منهم، فإذا خلع التزم طاعة من بعده، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في زمن فتنة إذا تولى أمير صلى وراءه وأدى إليه زكاته، ثم لما استتب الأمر لعبد الملك بن مروان بايعه رضي الله عنه، وثبت الحكم لبني أمية على البلاد الحجازية بعد البلاد الشامية.
وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إنما يتقاتل هؤلاء على الدنيا، فأصل القتال الذي بين هؤلاء في طلب الولاية هو كله لأجل الدنيا، والعبد مأمور أن يعامل هؤلاء بحكم الشرع، فكان إذا غلب واحد منهم انعقدت له ولايته وأدى إليه ابن عمر زكاته وصلى وراءه.
أحسن الله إليكم. هذه الطرائق الثلاث هي الطرائق التي دلت عليها الشريعة في عهد الصحابة رضوان الله عنهم، فإن الحكم بها وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فدل على الاحتجاج بفعل ما على كل واحدة مما ذكرنا. ثم أشار المصنف حفظه الله إلى التحذير من استيراد أنظمة في الحكم من الخارج، والمراد بالخارج خارج هذه البلاد، سواء كان من بلاد للمسلمين أخرى أو من بلاد الكفرة، لأن الواجب هو اتباع الشرع المطهر، وأولى ما يدخل في كلامه ما يسمى الانتخابات، والقول في حكمها مما تنازع فيه أهل العلم بين الحل والحرمة، وتحقيق القول فيها أن تدبير الولاية والسمع والطاعة حق لولي الأمر، فإذا أراد نقله إلى غيره بأن يسقط حقه في اختياره فله ذلك إذا كان وفق الطريقة الشرعية، فإن نقل هذا الحق له طريقان، أحدهما أن ينقله إلى أهله فيكل إليهم تدبير ما أراد وفق ما يرون، وهؤلاء هم أهل الحل والعقد، والمراد بهم أهل الرأي من الأمراء والعلماء ورؤوس الناس، فإن هؤلاء هم الذين بأيديهم عقد الأمور وحلها في بلاد المسلمين، وهذا شيء جاءت به الشريعة كما فعله عمر رضي الله عنه في أصحاب الشورى الستة الذين جعل الأمر إليهم، فقد نقل السمع والطاعة في اختيار ولي أمر بعده إلى أصحاب الشورى الستة رضي الله عنهم، والآخر ولينقله إلى من ليس من أهل الحل والعقد، سواء كانوا أشخاصا معينين أو عموم الناس المسمين في رسال أهل العصر بالشعب، فيكل إليهم الأمر. وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز جزما، لأن المقصود شرعا من الولاية وهو انتظام حياة الناس لا يتحقق به، ومن لا توجد فيه الكفاية لا يصلح للولاية، فالأول حلال والآخر حرام، وطريق السلامة لزوم الطريقة الشرعية في نصب الولاية السلطانية.
الله عليكم. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى فيما طرستم له بقولكم: البيعة البدعية وحكمها. أما ما يذكر الآن من البيعة لبعض الفرق السياسية والفرق المبتدعة من أنهم يبايعون واحدا من جماعة سياسية لا تدخل في طاعة ولي أمر المسلمين ولا ترى رأي المسلمين، وإنما تريد أن تفرق الشمل فيبايعون واحدا منهم، فهذه بيعة باطلة. وهذه ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. والنوع الثاني من هذه البيعة الباطلة هو بيعة أهل البدع من الصوفية وغيرهم، يبايعون واحدا منهم على أنهم يتبعونه ولا يخالفونه مهما أمرهم، يطيعونه في أمره، هذه بيعة أهل التصوف، ويطيعونه طاعة عمياء وينقادون لهم قيادا تاما، وهو على غير هدى وليس هو ولي الأمر، وإنما يعتبرون هذا من دينهم ويوجبون طاعته، فهذه محادة لله وللرسول. فهذا محادة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمعوا على أن من يرى أنه تجب طاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فلا أحد تجب طاعته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يطاع إذا أطاع الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وخط له خطا يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة أو في الاتباع، فهذا يجب قتله إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. فالبيعة إنما تكون لولي الأمر، قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، أي يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يبايعون الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فلا أحد يبايع على السمع والطاعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخليفة ولي الأمر. أما القيادات الجماعية والحزبية والقيادات البدعية فهذه بيعات باطلة، ولكن الأخيرة أشد، وهي إلزام الناس بطاعة أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب التنبه لهذا الأمر، فإنه أمر مهم جدا.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: لما بين المصنف حفظه الله البيعة الشرعية وهي عقد السمع والطاعة ولي لولي الأمر، أتبعها ببيان البيعة البدعية، فإن البيعة الموجودة اليوم في بلاد المسلمين نوعان: أولهما بيعة شرعية وهي عقد السمع والطاعة لولي الأمر، والثاني بيعة بدعية لم تأتي بها الشريعة وهي نوعان أيضا: أحدهما بيعة التوبة الموجودة عند المتصوفة التي يبايع فيها المريد شيخه على التوبة إلى الله والانخلاع من أحواله الردية والالتزام بالطريقة وأورادها وأحوال أهلها، والثاني بيعة الحزب وهي الموجودة عند الأحزاب والجماعات المعاصرة وعندهم تنقسم قسمين: الأول بيعة إمارة وهي تستقل عن طاعة ولي الأمر فيكون اللازم للمبايع، وطاعة من بايع عنها طاعة ولي الأمر المتمكن في البلد، والثاني بيعة عمل وهي لا تستقل عن طاعة ولي الأمر ولكن تعقد لأجل تيسير أمور الحزب، سواء كان من الأحزاب اليمينية أو اليسارية أو الإسلامية، وكل هذه الأنواع مبتدعة ولا تجوز، لأن البيعة عقد يبذله العبد على اسم الله فيصدق عليه اسم العبادة، ونحن مامورون فيها بالاتباع للابتداع، ومن سوغ بيعة العمل وقال إننا لا نستقل عن ولي الأمر ولكن يراد بها تنظيم العمل وتيسيره وإيصال المرور ولكن يراد بها تنظيم العمل وتسييره وإيصال المراد إلى الأتباع قيل له إن الشرع لم يأتي إلا ببيعة واحدة هي لولي الأمر فإن كنت ولي الأمر فلك البيعة وإن لم تكن هو فلا تجوز لك البيعة فإذا قر بأنه ليس ولي الأمر بطلت بيعته والشرع لم يأتي بإنجاز الأمور ببيعة غير ولي الأمر ولو كان في الدعوة إلى الله تعالى وفي الصحيح في بعث معاذ وابي موسى رضي الله عنهما الى اليمن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تطاوعا فامر كل واحد منهما ان يجتهد في طاعه اخيه ولم يمضي طاعه احدهما على الاخر ويلزمه بامره لانه بعثهما جميعا متعاونين على تبليغ الدين وبيانه فاذا كان المقصود والتعاون على ذلك كان الاصل هو التطاوع لا الطاعه فإن الطاعة التي يلتزم بها أحد لأحد في شأن من شؤون المسلمين دون ولي الأمر بأن يطيعه من كل وجه ليست في دين الله.
ثم قال المصنف حفظه الله.
واضح إيش معنى التطاوع؟ يعني تبادل الطاعة بالتراضي والتشاور والمفاهمة. مثل الشيخ يقول لي يعني أحد من أصحابه أنت أحضر الشيء الفلاني وأنت أحضر الشيء الفلاني وأنا أحضر الشيء الفلاني هذا تطاوع بينهم وليس واجبا على كل واحد من أصحاب الشيخ أن يسمع ويطيع ما يقوله له فهو له فيه رأي وللشيخ فيه رأي لكن يجتمعان على ما يكون خيرا لهما فيطيع أحدهما صاحبه ويلين له فلا تكون لأحدهما على الآخر طاعة نافذة لا تتخلف أبدا.
عليكم. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى فيما طرستم له بقولكم الطريقة الشرعية في مناصحة ولي الأمر ولا يجوز أن يخلل من شأن ولي الأمر وأن يتكلم فيه في المجالس أو في الخطب أو في المحاضرات فلا يجوز أن يتكلم بأخطائه وتشهر أخطاؤه لأن هذا مفرق للكلمة ويجرئ على ولاة الأمر وربما يؤول إلى القتال وشق عفى الطاعة ولكن ولي الأمر يناصح قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فتوصل إليه النصيحة سرا بينه وبين الناصح إما عن طريق المشافهة وإما عن طريق الكتابة وإما عن طريق المكالمة الهاتفية وإما عن طريق الوصية بأن يوصى من يبلغه بالنصيحة ولا تفشى النصيحة على الناس وتشهر بأخطاء ولاة الأمور لأن هذا يجلب شرا ولا يحقق خيرا وهذا المسلك هو الذي سلكه الخوارج سلكه من قبل عبد الله بن السوداء اليهودي حينما أخذ يسب عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين جعل هذا اليهودي الذي ادعى الإسلام ينفذ سمومه بين المسلمين ويؤذبهم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتج عن ذلك ما نتج عنه من قتل عثمان رضي الله عنه وانفتح باب الفتنة على الأمة ولا تزال الأمة تعاني بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بسبب هذا الخبيث الحاقد الذي أخذ ينفذ سمومه بمثبة الخليفة حتى حقد السفهاء وضعاف العقول وضعاف الإيمان على ولي الأمر وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من الجريمة الكبرى وكذلك ما حصل من الخوارج من الشرور على المسلمين ولا يزال يخرج منهم من يخرج ويحصل شرور على المسلمين بسبب مخالفة ولاة الأمور وشق عفى الطاعة بحجة الغيرة على الدين وإنكار المنكر بل هذا هو المنكر نفسه وليست النصيحة وهذا هو المنكر وليس الأمر بالمعروف هذه طريقة الخوارج والمعتزلة فهم يقومون على ولاة الأمور ويشقون عفى الطاعة ويقولون هذا من إنكار المنكر بل هذا هو المنكر نفسه بما يلزم عليه من شق عفى الطاعة وتفريق الجماعة وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وتسلط الأعداء ليس هذا هو العلاج إذا حصل أخطاء من بعض ولاة الأمور ليس العلاج أن يشهر أخطاؤهم في المجتمع لأن هذا يحقد الناس ويجذب الأشرار وبالتالي يؤول إلى الافتراق والشقاق ويؤول إلى ما لا تحمد عقباه فهذا أمر يجب التنبه له لأنه قد ينطلي على بعض الناس أن هذا من الغيرة على دين الله ومن إنكار المنكر نعم إنكار المنكر واجب لكن له درجات وله أحوال وله نظام بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فليس من إنكار المنكر التشهير بولاة الأمور وتحريض الناس عليهم وتكبير أخطائهم، فهم بشر يخطئون ويصيبون لا شك في ذلك، ولا نقول لا يناصحون بل يناصحون، ولكن تكون النصيحة بالسرية التامة التي يحصل بها الخير ويندفع بها الشر. فهذه أمور يجب التفطن لها، لأننا الآن نعيش في عالم اختلط فيه الحابل بالنابل، وظهر من يدعي العلم والله أعلم بحقيقته، وظهر من يدعي النصيحة والله أعلم بما يكن في نفسه، فحصل خوض في هذا الأمر العظيم. وهذا أصل من أصول العقيدة لا يجوز التهاون به، والعلماء لم يهملوا هذا الشيء، بل إنهم ذكروه في كتب العقائد ونظموه ووضحوه وبينوا ما لولاة الأمور من الحق وما للرعية من الحق، بينوا ما لولاة الأمور على الرعية من الحق، وبينوا ما للرعية على الولاة من الحق، بموجب الكتاب والسنة، لا بموجب الأهواء أو التقليد الأعمى أو التأثر بما عند الكفار من الفوضى التي يسمونها الديمقراطية. فأمر المسلمين أمر متميز. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى. ذكر المصنف وحفظه الله في هذه الجملة وجوب حفظ هذا الأصل العظيم، وهو الإمامة، والحذر من تقليل شأن ولي الأمر والبراءة من الكلام فيه في المجالس أو في الخطب أو في المحاضرات، لأن الشرع لم يأتي بهذا، والمأمور به هو مناصحة ولي الأمر. ففي صحيح مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث أصل عظيم ذكره النووي رحمه الله في شرحه، ولكل واحد من هؤلاء حق في إسداء النصيحة إليه، ويجب أن يكون إسداء وفق الطريقة الشرعية المرعية، وليس للإنسان أن يبتدئ من عند نفسه طريقة لم تأتي بها الشريعة. ومن جملة ما بينته الشريعة أن مناصحة ولاة الأمر تكون سرا ولا تكون جهرا. ففي مسند أحمد من حديث عياض الفهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانيا. ومعنى قوله فلا يبدي له علانية لا يظهره بين الناس، بل يكون سرا بينهما. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: ولكن ليأخذ بيده فيقلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وهذا الأمر الوارد في الحديث جرى عليه عمل الصحابة رضوان الله عنهم، كما روى أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. وفي الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال في شأن عثمان رضي الله عنه: والله إني لأكلمه بيني وبينه ما دون أن أكون أول من يفتح أمرا لم يفتحه أحد قبلي. وهذه الأثار صريحة في طريقتهم رضوان الله عنه في نصح ولاة الأمر سرا، فمن أراد أن ينصح ولي الأمر فإنه ينصحه سرا ولا ينصحه علانيا، ويجتنب نصحه في غيبته، كمن يأتي إلى مجامع الناس في المساجد والمدارس والمحافل التي لا يشهدها ولي الأمر فيتكلم في هذه المسائل، ومن هذا الجنس نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي. ولم يستدل أحد بشيء من الأدلة على خلاف هذا إلا وهو مردود عليه، وكيف لا يرد قوله وهو خلاف طريقة الصحابة رضوان الله عنهم. وإذا عدل الناس عن هذه الطريقة دخل عليهم الداخل في أمر دينهم ودنياهم، فإنما رتبت الشريعة هذا لما فيه من توقير السلطان وحفظ حرمته لما في ذلك من تقوية أمره في قلوب الناس، مما يحقق مقصود الشرع في الإمامة. ومن استدل بدليل على خلاف هذا ففي دليل ما ينقض دعواه، كمن يستدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كمن يستدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان الجاهل، إذ في أن ذلك يكون عند السلطان الجاهل، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة عدل في سلطان جاهل، بل قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر فيكون عنده ويبدي له ما شاء. وإنما شاعت الواقعة في الولاة في صدر الإسلام لما جرى عبد الله
يعني الحديث سبيل. قال الحديث كلمة عدل عند سلطان جائر، إذا جئت عنده تكلم بما تبر به ذمتك، لا أن تتكلم في سلطان جائر، هذا لا يحقق مقصود الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. وإنما شاعت الواقعة في الولاة في صدر الإسلام لما جرى عبد الله بن سبيل بن السوداء اليهودي في نقض بيعة عثمان رضي الله عنه، وألب عليه الناس وعلقت هذه الطريقة بدين الخوارج والمعتزلة فصارت من جملة عقائدهم. وهذا الأمر وكما ذكر المصنف منكر عظيم، فيه شق الطاعة وتفريق الجماعة وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. والواجب على الإنسان أن يتحرى الطريقة الشرعية وأن يمتثل.
وهذا الأمر وكما ذكر المصنف منكر عظيم، فيه شق الطاعة وتفريق الجماعة وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. من بدائع متنبي المتأخرين أحمد شوقي قوله اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، مضل أقوام ليس يذرون الخبر. فأقدم واقعة جرت في هذا وهي واقعة الحرة سنة 63 في الهجرة، وكان في بقايا الصحابة لما اعتدي على المدينة من أهل الشام، لما حصل النزاع في هذه الأمور وقعت فيها أمور عظيمة، حتى كما ثبت في الصحيح أخذ من مال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو صحابي، وقال ابن كثير ذكر أنه افتضت فيه 1000 بكر من حرائر المدينة، لأن المصيبة إذا وقعت ذهلت العقول فصار الشيطان مستولي عليه، وصار كل يطلب حظه من أعراض الدنيا، فالأمر شديد. ولا يعلم حقائق هذا إلا من قرأ التاريخ بعين فاحصة وعرف مواقع الأمور وما تؤول إليه من الشر. ولذلك سبق أن ذكرت لكم أن أعلى مراتب إدراك خطاب الشرع هو إيش؟ التأويل. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الفقه، والمرتبة الثالثة التأويل. فمراتب إدراك خطاب الشرع 3. المرتبة الأولى العلم وهو إدراك خطاب الشرع، والمرتبة الثانية الفقه وهو وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به، والمرتبة الثالثة التأويل وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة مآلات الأمور وما تنتهي إليه. ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وشيخ شيوخنا ابن سعدي في مجموع الفوائد. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. والواجب على الإنسان أن يتحرى الطريقة الشرعية وأن يمتثلها لما فيها من الخير والبركة، وما عداها مما يبتدئ الناس بآرائهم ويسمونه الديمقراطية أو حرية الكلمة أو الرأي والرأي الآخر وغيرها من المصالحات الخلابة، كل هذا لم تأت به الشريعة، وكل مدع فيها دعوى فإنه كاذب في دعوى متبع هوى. واعتبر هذا في حال الناس في هذه الوصول التي جعلوا تجد كذب دعواهم فيها، ولا يخفى ذلك على عاقل سواء في صغار الأمور أو كبارها. وانظر إلى ما عليه كثير من أهل الفكر والثقافة من مصادرة ردود أهل الحق وعدم إشاعتها في وسائل الإعلام، وهم يقولون إنهم يدعون إلى الرأي والرأي الآخر.
الله إليكم. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى فيما طرستم له بقولكم خاتمة في التحذير من إشهار الإنكار على ولاة الأمر ومشروعية الدعاء لهم، ومن المنكر الكلام في ولاة الأمر مما يجر شرا ولا يحقق خيرا ولا يكون من النصيحة، بل هو من الفضيحة وإغار الصدور. فيجب التنبه لهذا الأمر لأنه مهم جدا، ولا يصلح المسلمون بدون ولاة أمور منهم. ومن أين يأتون بولاة الأمور؟ هل يأتون بهم من الملائكة؟ ولاة الأمور منهم، من المسلمين أنفسهم ومن المجتمع نفسه. ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال منكم أي من المسلمين، فولي الأمر من المسلمين بشر يخطئ ويصيب، ولكن لا يتخذ من خطأ التشهير والتغرض ونشر الاختلاف، بل يناصح بالطريقة الصحيحة. والله جل وعلا قال لموسى وهارون عليهما السلام حينما أرسلهما إلى فرعون الملك الجبار فأتياه، ولم يقل قفوا بالأسواق والمساجد وسبوه، أو قفوا بالشوارع والتجمعات وسبوا فرعون لأنه يتسلط على الناس، لكنه قال فأتياه وإذا أتيتماه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا تثيروه بالكلام القاسي والعنجهية لأن هذا يجر شرا، مع أنه كافر ملحد، لكن الكلام الطيب يؤثر على الإنسان، وعلى الأقل يخفف شره ويخفف وطأته ويجعله يصغي إلى قبول الحق، فإما أن يقبل وإما أن لا يقبل، المهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالأمور لها سياسة ولها ضوابط ولها حدود، ونحن لا نستورد مذهبنا ومنهجنا من عادات الكفار ومن فوضى الكفار، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، وإنما نأخذ منهجنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما عليه جماعة المسلمين. فهذه هي البيعة وأهميتها، وأنها هي التي ينعقد بها الحكم بين الناس، وتكون بالطرق التي ذكرناها نقلا عن أهل العلم، وهذا ما يلزم المسلمين بعد تمام البيعة من السمع والطاعة والنصيحة وعدم الإساءة إلى ولاة الأمور واتخاذ أخطائهم سلما للنيل منهم. ونحن لا نرضى بالأخطاء لا من ولاة الأمور ولا من غيرهم، ولكن نعالج الأمور بحكمة وبروية، لأن الأمور إذا عالجت بغير حكمة نتج عن ذلك الضرر العظيم وتفاقم الأمر الخطير.
كما قال الشيخ، هذا حال علماء الدعوة الإصلاحية من لدن أولهم إلى يومنا هذا، أنهم يعالجون الأمور بحكمة وروية، فإن الطيش في إصلاحها ربما ولد شرا أعظم مما يرجى من الإصلاح. ومن أخبار علماء الدعوة في هذا أنه لما قتل أحد آل سعود ابن عمه المتولي وهو الإمام ترك بن عبد الله في المسجد، وكان معه سيفه، التفت إلى العلماء وكانوا في المسجد فقال بايعوني. وش الحكمة الآن؟ يبايعونه وإلا يقولون أنت قتلت ولد عمك ما تصح بيعتك؟ ما الحكمة؟ يبايعونه، وإلا ألحقهم به، فصار المصاب أعظم. يفقد المسلمون يعني أهل الحكم والسلطان، ويفقد أهل العلم والإيمان. فهذه أمور لا يعرفها إلا من خالط الناس بنصحهم وإرشادهم من الحكام والمحكومين، وميز أحوال الناس وما يتجدد لهم وما تدار به الأمور، هذا الذي يخالط يعرف ويميز. أما الذي يتكلم من وراء شاشة أو من وراء برج عاجي أو لا يصل إلى هذه الأمور ولا يعرفها ولا يعرف أحوالها، هذا ما يستطيع يصلح. ولذلك قبل قليل الشيخ رحمه الله حفظه الله قال في صفحة 42 في آخره، قال وإما عن طريق الوصية بأن يوصى من يبلغه بالنصيحة. يعني من علماء هذه البلاد رحمهم الله من عرفته كان ما يذهب إلى ولي الأمر، رجل منقطع في المسجد، ولكن يأتيه العلماء فيقول له قولوا للملك كذا وذكروه بكذا وعرفوه بكذا، فيأمره بأن ينصحه وصية منه يوصي لهم. وكذلك بعض الأمراء كانوا يزورونه، ورجل معروف بالصلاح والعلم، فكان بعض الأمراء يزورونه وينصحهم ويقول أنصح الملك بكذا. هذه طريقتهم، فهم يريدون إصلاح الناس، ما يريدون أن يجدوا لهم كراسي حول الملك، لا، ما يفكرون بهذا، يفكرون بما فيه الخير للراعي والرعية والحاكم والمحكوم. فكانت طريقتهم وما زالت هي الطريقة التي نفعت الناس، ولا يوجد في عالم الواقع المطبق منذ مئات السنين شيء يضاهي هذا أبدا، لا في دولة حكمت بحكم إسلامي ولا بدولة حكمت بغير حكم إسلامي. ومن عرف تاريخ الناس وتجارب الأمم كما قال ابن مسكوي ميز أحواله.
الله عليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى وأيضا هذه الأمور لا يجوز أن يدخل فيها من هب ودب، وإنما توكل لأهل العلم وأهل البصيرة الذين يعالجون الأمور على ضوء الشريعة، فمن لاحظ شيئا فإنه يبلغ أهل العلم. ويبين لهم ما رأى وما سمع. وأهل العلم يتولون علاج هذا الأمر، وإن كان الإنسان له صلة ويستطيع أن يصل إلى ولاة الأمور فإنه يبلغهم مشافاة بينه وبينهم، فهذا هو الطريق الصحيح وهذا هو العلاج الناجح. وأما غير ذلك فإنه الفوضى والشر وانحلال الكلمة وتفرق الجماعة، وبالتالي يحل بالمجتمع ما حل بالمجتمعات الفوضوية. وأنتم تشاهدون الآن ما حل بالمجتمعات التي ليس لها ولاة أمور، تعلمون هذا في العراق، تعلمون هذا في الصومال، تعلمون هذا في الأفغان، كل هذا نتيجة أنهم ليس لهم ولاة أمور، وإنما أصبحوا عصابات وجماعات، كل جماعة تريد أن تستقل بالأمر وتنتصر على الأخرى، وما زالوا كما تعلمون في أخذ ورد، ولن ينكشف ما بهم إلا إذا اختاروا ولي أمر منهم ودخلوا تحت طاعته وانقادوا لبيعته، عند ذلك يدفع الله عنهم الشر، عند ذلك يدفع الله عنهم الشر. فولاة الأمور جنة كما في الحديث، يتستر من ورائها المسلمون، يدفع الله بهم من الشرور ومن كيد الأعداء ما لا تعلمونه أو تعلمونه ولا تقدرون على علاجه، فهم جنة لمن ورائهم فلا يستهان بهم أو يحط من
وراءهم،
فهم جنة لمن وراءهم فلا يستهان بهم أو يحط من قدرهم، بل الواجب الدعاء لهم بالتوفيق والهداية والإعانة. ولهذا يقول بعض السلف: إذا رأيت الرجل لا يدعو لولاة الأمور فاعلم أنه عنده نزعة خروج، لأن هذا شأن الخوارج، فكيف بالذي يدعو على ولاة الأمور؟ هذا أشد من الذي لا يدعو لهم. الواجب أن نناصحهم وأن ندعو لهم وأن نتعاون معهم على الخير ونناصحهم عن الشر، هذا هو واجبنا جميعا. والله جل وعلا قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذا في حق ولاة الأمور، أوصاهم الله تعالى بهذه الوصية، ثم أوصى الرعية فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالآية الأولى في ولاة الأمور، والآية الثانية في حق الرعية، وكل عليه واجب وكل يعرف مهمته. وإذا تضافرت الجهود وتعاون المسلمون وتعلموا دينهم وعقيدتهم عرفوا الحق من الباطل. وأما إذا جهلوا هذا الأصل وتلقوا الإرشادات والتوجيهات من المغرضين ومن أصحاب الضغائن فإنه تحصل الكارثة للمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمات قلتها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما فيها من صواب وأن يغفر لي ما كان فيها من خطأ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله
عليكم قلتم وفقكم الله بعد. هذه كلمات قلتها يعني في المحاضرة، ثم بعد ذلك صحح فيها وغير وصوب، وهذه طريقته. نعم.
أحسن الله إليكم قلتم وفقكم الله بعد أن بين المصنف حفظه الله ما يجب من نصيحة ولاة الأمر سرا، نبه إلى خطر إنشاء الكلام فيهم بالثلب والسبر ما في ذلك من إغار الصدور، والجاري في المسلمين أن يكون ملكهم منهم، وإذا ميز الإنسان أحوالا وجد قلتان الطاعات الملازمين لها بينهم، وإذا كان هذا في أفراد الناس فإنه في الملوك أولى، فلا يكاد يأتي فيهم الصالح بعد الصالح إلا في أزمنة متطاولة، فهذه حال الحكم والولاية في نفوس أهلها عادة. والواجب على العبد أن يمتثل الطريقة الشرعية بترك التعرض لسب ولاة الأمر. وقد روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيره بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء، وهذا كالإجماع بين الصحابة رضوان الله عنهم لعدم الفائدة في ذلك، بل فيه إغار للصدور وإمداد للقلوب بما يفسدها ويفرق جماعة المسلمين. ثم ذكر قصة موسى وهارون عليهما السلام في ذهابهما إلى فرعون، ومن هذه القصة استنبط ابن الجوزي رحمه الله أن أمر ولي الأمر ونهيه يكون بطريقة الوعظ والتعريف دون تخشين الكلام، لأن الغالب فيهم أنهم إذا خشن لهم الكلام لم يستجيبوا، لكن إذا وعظوا وخوفوا وذكروا فقبيلوا أن يستجيبوا، وإذا كان تخشن القول لهم يجر إلى منكر أعظم فهذا لا يجوز بالاتفاق، ذكر ابن الجوزي رحمه الله: وإن كان لا يجر إلى منكر أعظم لكن يلقى صاحبه على ومشقة وبلاء من ولي الأمر. فمذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز له ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتعرض للبلاء بمثل هذا.
ومحل هذه المسألة فيما إذا كان عنده، فالكلام فيها فيما إذا كان عنده.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، ثم ذكر المصنف حفظه الله أن هذه المسالك هي المسالك الشرعية، ونحن مستغنون بها عما بهر به أهل العصر من طرائق الكفار المدعوة بالديمقراطية أو بالليبرالية أو بغيرها من تلك الأسماء التي انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية، ودعي حينئذ للنظام العالمي الواحد بمواصفات معينة، ثم أعيدت الدعوة إليه قبل سنين لكن بتغيير اسمه فسمي العولمة. فكل هذه الطرائق باطلة لا ينبغي أن يغتر بها الناس.
لعلكم تذكرون قبل سنوات شهر ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، وهذه الدعوة قد تقدمت بعد الحرب العالمية الثانية، وذكر هذا شيخ شيوخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في أحد تآليفه، فشاعت في الناس هذه المقالة تبشيرا بنظام جديد يحكم العالم. ثم بعد 2000 في تاريخ الميلاد جددت هذه الدعوة مرة ثانية، وهذه طرائقهم يكررونها بعد كل مدة، يحاولون أن يحكموا العالم بنظام جديد كالواقع الآن، فإنهم يقومون بدور جديد في حكم جديد للعالم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، وكما أباد الله عز وجل دعوتهم بعد الحرب العالمية الثانية فسيبيدها بإذنه وقوته في هذه الأزمنة، فإن الأمر لله وإنه لا يصلح عمل المفسدين. ثم ذكر المصنف حفظه الله منفعة ولي الأمر بقوله: فولاة الأمور جنة. وهذا معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ثم ذكر أن اللائق بالعبد والدعاء لولاة الأمر لما في ذلك من طلب صلاحهم، وقد كان هذا طريق السلف، وأثر فيه كلاما عن جماعة وأثر فيه كلام عن جماعة منهم كالحسن البصري والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل رحمه الله. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: القسم الأول من يدعو لولي الأمر، والقسم الثاني من يدعو على ولي الأمر، والقسم الثالث من لا يدعو له ولا عليه. والموافق للطريقة الشرعية والجادة السوية والأول الذي يدعو لولي الأمر ومقصوده طلب صلاحه، فهو يلتمس بدعائه وبدعاء المسلمين أن يصلح ولي الأمر، وإذا صلح ولي الأمر استقامت حياة الناس. ولهذا فإن الصادقين لا يجهرون بدعائهم ليطلبوا به صلات الملوك ولا أعطياتهم سأل الله إليكم، وإنما يطلبون به رضا الله عز وجل لما يعلمون من أن صلاح المتولي تصلح به الرعية، كما أن فساد المتولي تفسد به الرعية.
قوله هنا: والموافق للطريقة الشرعية والجادة السوية هو الأول الذي يدعو لولي الأمر ومقصوده طلب صلاحه، أي يدعو لولي الأمر رجاء أن يصلح، فإنه إذا صلح صلح حال المسلمين كما قال: وإذا صلح ولي الأمر استقامت حياة الناس. ولهذا فإن الصادقين لا يجهرون بدعائهم ليطلبوا به صلات الملوك، يعني ما يصلونهم به من دنيا ولا أعطياتهم، وإنما يطلبون به رضا الله لما يعلمون من أن صلاح المتولي تصلح به الرعية. وعرفت رجلا صالحا يقوم في الليل قياما طويلا، وشهر عنه الدعاء للمسلمين ابتداء من ولي أمرهم إلى أصغرهم، وربما يصلي في الليلة 3 أو 4 ساعات. وعرفه بعض قومه من قبيلته فنقلوا على وجه الإعجاب بحاله دعاءه الذي يدعو به لولي الأمر إليه. فلما بلغ ولي الأمر أن هذا الرجل كبير السن الصالح يدعو له وهو ممن ترجى بركة دعائه وهو لا يعرفه ولا يأتيه، أراد أن يحسن إليه إذ في حاله نقص، فأمر بعض أصحابه أن يحملوا إليه حقيبة مملوءة بالنقود، وأن يذهبوا إليه ويعطوه إياها. فقدموا عليه فأحسن ضيافتهم ثم أخبروه بأنهم جاءوا إليه من ولي الأمر الفلاني قد توفي رحمه الله، وأنه يعتذر إليه من تقصيره في حقه، وأن هذه هدية عطية منه. ففتحوا عن تلك الحقيبة وإذا هي من فئة 500 ريال مملوءة، فقال: أنا لست في حاجة والله سبحانه وتعالى مغنيني، فردوها إليه وسلموني عليه. فألحوا رجاء أن يرجعوا إلى ولي الأمر فيغتبط بما فعلوا، فأصر أن لا يقبل منها شيئا وأخرجهم بها. ثم عادوا إليه مرة ثانية فقالوا: إن ولي الأمر أصر إلا أن تأخذها ولو أن تبني لك مسجدا. فقال: هو الذي يبني المساجد فيضعها هو في مسجد، أما أنا لا أخذها. فلم يأخذها لأنه لا يرجو منه شيئا، ولم يدعو له لأجل أن يعطيه المال.
أحسن الله عليكم. قلتم: وفقكم الله. والعاقل ومن يسلك ما جاءت به الشريعة ويدرك ما أخذ الأحكام ومآلات الأمور، ومن ليس له بصيرة تختلط عليه هذه المسائل ويشبه له ببعض الكلام الذي يجده عن أهل العلم، كما يذكر بعضهم في هذه المسألة أن الشاطبي رحمه الله ذكر في الاعتصام أن من الأمور المحدثة الدعاء لولاة الأمر في خطب الجمعة، وهذا الذي ذكره الشاطبي صحيح باعتبار أصله، فلم يكن يدعى في خطبة الجمعة لأحد. فلما ظهرت مقالة الرافضة في الطعن على الصحابة رضوان الله عنهم أظهر أهل السنة الدعاء والترضي عن الخلفاء الأربعة، ولما أظهر الخوارج الطعن على أولاة الأمر أظهر أهل السنة الدعاء لهم، فهي أمور وقعت على وجه مناقضة شعار أهل البدع، وأهل السنة يلتمسون فيها ثواب الله، ومن تأمل سير علمائهم وجد فيها الصدق، فإنهم يدعون لولي الأمر وينصحون ويدعون الناس إلى لزوم طاعته إعمالا لهذه الأصول جميعا رجاء ثواب الله تعالى. ومن مشى في هذا الطريق سلم، ومن عدل عنه إلى غيره مما تزينه النفوس والشياطين هلك وعاطبا ولاحقه الضرر في دينه ودنياه. ومن أحسن متون العقيدة المختصرة التي ذكرت طرق نصب الإمامة ووظائف ولي الأمر وما يتعلق به الدرة المضيئة للسفارين رحمه الله، وأنفع شروحها في هذا الباب وشرح العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، فينبغي أن يقرأه طالب العلم قراءة تفهم. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المنشط الثاني من مناشط برنامج الحصن الأمين في سنته الأولى، سنة 36 و400 و1037 و400 و1000، وهو قراءة كتاب تطريز رسالة مفهوم البيعة، وأصله درس علمي قيد ثم طبع، وهو أحد الكتب التي شرحت في برنامج الدرس الواحد، وسنقرأه مع تعليق لطيف فيما يحتاج إليه.
عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قلتم: وفقكم الله تعالى في مقدمة تطريز رسالة مفهوم البيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أحمده بأكمل المحامد وأبرأ إليه من قولة كل منكر معاند، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما بعد، فإن من مبتكرات التعليم عقد برنامج الدرس الواحد طليعة كل إجازة صيفية، المشتمل على إقراء 30 كتابا في علوم مختلفة مدة 6 أيام متوالية عقب الصلوات المكتوبات كتابا واحدا وكل صلاة تدرس وفق منهج مناسب للمقام صالح لجمهور السامعين يتقفى ما لهم يلبي حاجاتهم دون دنس المداهنة ولا شطط المهادنة فيضع الدواء على الداء محاطا بالعناية الربانية ومحروسا باتباع السنة النبوية وأثمرت هذه الدروس ثمارا مباركة من جملتها ترشح طائفة من كتب الدرس للإفراد بالطبع موشأة بما أملي عليها من البيان تعميما لفائدتها وتكملا لمنفعتها.
هذا واحد من تلك الثمار، فإن قوله وأثمرت هذه الدروس ثمارا مباركة من جملتها أنه ترشح طائفة منها للإفراد بالطبع وستخرج اتباعا باسم تطريز كتاب كذا وكذا. وقد أكملنا في ذلك البرنامج بحمد الله قراءة 300 رسالة في 10 سنوات. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله وقد تبرع جماعة بحل قيد الصوت المحفوظ مسجلا وإعادة تقييده كتابا مسجلا وكان لي إعادة النظر فيه بعدهم وإصلاح ما يلزم.
ما معنى كتابا مسجلا؟ مسجلا اللي قبله محفوظ مسجل هذا من التسجيل. كتابا مسجلا يعني مطلقا مرسلا. نعم.
أحسن الله إليكم. وكان لي إعادة النظر فيه بعدهم وإصلاح ما يلزم إصلاحه من وهم وإلحاق ما يجمل ولا يهمل ومهما جرى قلم التحرير في سطور المقول فلن يكون الحرف المحرر كالحرف المقرر في القبول وهون على النفس سلوك هذه الجادة وهون على النفس سلوك هذه السابلة ما في الإملاء من النفاعة الوابلة ولا يجري العبد
سابلة يعني طريق والنفاعة ما ينتفع به والوابلة المتتابعة. نعم.
أحسن الله إليكم. ولا يدري العبد بأي الحرفين يدخل الجنة وإني لأرجو من ربي واسعا منه وتمييزا لما اختص من الكتب بالإقراء في البرنامج المذكور اخترت تسمية حواشيه باسم التطريز.
نعم يعني اسم تطريز متى وجدته فهو أحد الكتب التي قرأت في ذلك البرنامج وهذا التعليق الذي عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله فالطراز في كلام العرب علم الثوب وهو معرب وترست الثوب تطريزا جعلت له طرازا وثوب مطرز معلم بالذهب وغيره ويقال الإنسان إذا تكلم بشيء جيد استنباطا وقريحة هذا من طرازه ورجاء أن تكون تلك التقريرات المملاة على كتب برنامج الدرس الواحد بمنزلة الزينة التي تزيد نفاستها وتعظم الرغبة فيها حليتها باسم التطريز وهذا أحدها تطريز رسالة مفهوم البيعة تمت كرامته وقضيت ضيافته فخذ أخذ قوي أمين وادعو لمنشئه وكاتبه ومن رمى بسم فيه والحمد لله على التمام وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 23 من شهر جماد الآخرة 37,400.
قوله تمت كرامته وقضيت ضيافته هذه أخذتها من قصة وقعت بين شيخنا علي بن حمد الصالح رحمه الله وشيخه عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي أن شيخ ابن سعدي أجلسه لتدريس صغار الطلبة العقيدة الواسطية فاعتذر إليه الشيخ علي الصالح بأنه لم يبلغ هذا القدر وأنه يحتاج إلى مراجعة طويلة لأجل أن يشرح هذا الكتاب لهم فألح عليه شيخه أن يجلس فصار الطلبة يقرؤون عليه العقيدة الواسطية فعمد يوما الشيخ علي بن حمد الصالح رحمه الله إلى دفتر وكتب عليه هذا شرح العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي ثم أدخله من تحت باب في بيت الشيخ لا يدخل ولا يخرج منه إلى المسجد إلا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. وبعد ثلاث جاء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بذلك الدفتر وقد كتب عليه شرحا للواسطية وقال له هذه ضيافة ضيفك ضيفنا هذه ضيافة ضيفنا الذي أرسلتها الشيخ علي. فنشر العقيدة الواسطية بهذه القصة كتب ثم نشر الشيخ علي بن حمد بهذه القصة. نعم. ما اسمه؟ تنبيهات لطيفة لما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة. نعم. التنبيهات اللطيفة في أوله وآخر شيء البحث المنيفة.
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من دروس برنامج الدرس الواحد السابع، والكتاب المقروء فيه ومفهوم البيعة للشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. وقبل الشروع في إقرار لابد من ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى التاريخ بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، وهذا البناء الجاري في لسان المتأخرين من إهمال ياء النسب في الاسم الأخير خلاف سنن العربية، وصوابه أحد أمرين: الأول إضافة ياء النسب في الاسم الأخير فيقال الفوزاني، إضافة ياء النسب إلى الاسم الأخير فيقال الفوزاني ولا يقال الفوزان. والثاني سبق آخره بكلمة ابن مع حذف ألف التعريف فيقال ابن فوزان. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد حفظه الله سنة 54 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال الشيخ حيا بين أظهرنا ممتعا بالصحة والعافية، وله من العمر 75 سنة أمد الله في عمره على خير.
تقرأ الحاشية.
كان هذا حين تدريس كتابي، أما في هذه السنة التي ينشر فيها الكتاب 37,400 فعمره 83 سنة. وذكر هذا المقصد وذكر هذا المقصد في حق أحياء جهر على التزام منهج واحد في الترجمة لمصنفين الذين درست كتبهم في البرنامج المذكور. أحسن الله إليكم. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، أصل هذه الرسالة محاضرة ألقيت باسم مفهوم البيعة وأحكام الخروج عن أولاة الأمر، ثم قيدت مكتوبة ونشرت بهذا الاسم تحت نظر الشيخ. المقصد الثاني بيان موضوعه، أفصح اسم هذه الرسالة عن مقصودها وهو بيان ما يتعلق بمسألة البيعة والخروج على أولاة الأمر. والواقع في خطاب الشرع اختصاص شأن الحكم بالإفراد عند إضافته المتولي مفردا أو جمعا، فيقال ولي الأمر وولاة الأمر وأولو الأمر، لأن أمر المسلمين الجامع في أصل الشرع واحدا والتفصيل وفي فروعه التابعة. وعدول الشرع في خبره عن الجمع من الإفراد يدل على ملاحظة المعنى المتقدم، وما جرت به لغة الكتاب والسنة أكمل بيانا مما كان خارجا عنهما. وإذا تقاعد المرء عن القول بغلط الجمع في الأمور فهو لا يراه بكل يقين نظيرا للوارد في الخطاب الشرعي، فكيف بجعله فوقه. والحديث التي وقع فيها أولو الأمور شاذة والمحفوظ فيها أولي الأمر.
يعني أن طريقة الخطاب الشرعي عند ذكر الولاية الجمع والإفراد في الطرف الأول فيقال ولي ويقال أولي، وأما الطرف الثاني وهو الأمر فإنما يأتي مفردا. والأحاديث التي وهو كذلك في القرآن، والأحاديث التي روي فيها أولي الأمور شاذة المحفوظ فيها أولي الأمر، فطريقة خطاب الشرع هذا. والحامل عليه أن مقصود الولاية جعل شأن المسلمين واحدة، والمتفق مع هذا أن يكون اللفظ مفردا الأمر،
أحسن الله إليكم قلتم وفقكم الله. والمقصد الثالث توضيح منهج،
ومثل ما قال، قال وما جرت به لغة الكتاب والسنة أكمل بيانا ممن كان خارجا عنهم، يعني الشيء اللي في الكتاب والسنة هذا أكمل من غيره.
أحسن الله إليكم قلتم وفقكم الله. اكتست هذه الرسالة بما عرف به علماء الدعوة الإصلاحية من كثرة الاستدلال بالآية والحديث وتقرير المعاني الشرعية بما دل عليه الدليل دون توجيه النظر إلى سواه.
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله بن فوزان.
رفع الكتاب يا أخي في الأخير، رفع الكتاب على الأرض.
أحسن الله إليكم. قال العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله بن فوزان فيما طرستم له بقولكم لا إسلام إلا بجماعة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وذلك لما يترتب على اجتماع المؤمنين من القوة والتآلف والمحبة بينهم والتناصر على الحق. ولذلك شرع الله للمسلمين اجتماعات تتكرر عليهم في اليوم والليلة، وتتكرر في الأسبوع، وتتكرر في السنة، يجتمعون في مكان واحد لأداء عبادة وفريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. شرع لهم صلاة الجماعة بالصلوات الخمس في اليوم والليلة، وتوعد الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة من غير عذر شرعي، وشرع لهم اجتماعا أسبوعيا لصلاة الجمعة، وشرع لهم اجتماعا سنويا لصلاة العيدين، وشرع لهم اجتماعا أكبر يأتي إليه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها لأداء الحج كل سنة، ووحد كلمتهم في هذه الاجتماعات يقتدون بإمام واحد في الصلوات الخمس وفي الجمعة وفي الأعياد، وكذلك يجتمعون على أداء المناسك مناسك الحج تحت قيادة واحدة هي الولاية على بلاد الحرمين. وشرع الاجتماع أيضا لبعض النوافل كصلاة التراويح وصلاة الكسوف، كل هذا تربية للمسلمين.
قال الشيخ: وكذلك يجتمعون على أداء المناسك مناسك الحج تحت قيادة واحدة هي الولاية على بلاد الحرمين. ماذا تسمى هذه الولاية؟
إمرة الحج.
أحسن، تسمى إمرة الحج، تسمى إمرة الحج، وأفردت بالتصنيف بذكر أمراء الحج من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن متأخر، ولم يزل الأمر منتظما حتى هذه الساعة، فإنه في كل سنة يصدر قرار بتعيين أمير الحج، وهو غالبا أمير مكة المكرمة. وكان صنو هذا في الزمن الماضي بيان إمرة الإفتاء، فيكون الإفتاء في الحج موكولا إلى واحد وغيره يتبعه، فكان ينادى لا يفتي في الحج إلا ابن عباس، ثم نودي لا يفتي في الحج إلا عطاء، ثم نودي لا يفتي في الحج إلا ابن جريج. والغالب أن من يتولاهم مكيون كهؤلاء الثلاثة، فإن الأصل أن المكيين أعلموا بالمناسك. ثم بقي هذا في عدة قرون ضعفا وقوة في الولايات التي تتولى الحج، حتى انفرط نظام هذا الأمر بأخرة. فالعاصمة من اختلاف المفتين في الحج إعادة ما كان عليه الأمر الأول من أن المفتي الذي يرجع إليه في الحج واحد، كما أن الأمير الذي يسير ركبه وينظم أموره واحد، فبقية المفتين يتبعون ذلك المفتي وينقلون فتوى، وهذا متيسر غير متعذر.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: كل هذا تربية للمسلمين على الاجتماع والتآلف والتعارف والتراحم، وأن يكونوا كالجسد الواحد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يتفقد بعضهم بعضا في هذه الاجتماعات، فمن فقدوه بحثوا عنه وتعرفوا على حاله ونصحوه، إذا لم يكن له عذر بأن يحضر للمسجد ويصلي مع جماعة المسلمين. فلو أن المسلمين تفرقوا وكل يصلي وحده ولا يرى بعضهم بعضا لا حصل من التنافر والتناكر والاختلاف الشيء الكثير. فهذا الدين ولله الحمد هو دين الاجتماع والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان.
أحسن الله إليكم. قال الشارح: قلتم وفقكم الله تعالى، قرر المصنف حفظه الله في هذه الجملة أصلا عظيما من أصول الديانة هو إقامة الجماعة، فإن الشرع جاء بالأمر باجتماع ونهى عن التفرق والاختلاف، وهي إحدى المسائل الكبار الذي قلت خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ولما عد إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مسألة الجاهلية قدم هذه المسألة، وعدها من المسائل الثلاث الكبار التي خالفهم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الجاهلية كانوا متفرقين متناحرين، فجاء الشرع بالأمر باجتماع المؤمنين بهذا الدين، واستفاض هذا الأصل في شرع الدين حتى صار اسم الفرقة الناجية الجماعة. جاء هذا في حديث معاوية رضي الله عنه وغيره: فشرع الله للمؤمنين أن يجتمعوا في عبادات كثيرة من العبادات المفروضة أو المتنفل بها في يومهم وفي أسبوعهم وفي سنتهم، كاجتماع في الصلوات الخمس وفي صلاة العيدين والكسوف والتراويح، واجتماع في الحج لإقامة هذا الأصل في نفوس الناس وتثبيت هذه الشريعة في قلوبهم، ليصير من الأصول المحققة عندهم أن الجماعة مأمور بها شرعا، وهي ملازمة للدين الكامل وقد روى الدارمي رحمه الله بسند فيه انقطاع عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة. وهذا الأثر وإن كان فيه مقال إلا أنه حق، فإن الدين جاء بالأمر بالاجتماع وحث الخلق على تألف القلوب وإشاعة المحبة بينهم لما فيه من الإعانة على لزوم الشريعة، فكأن الدين لا يبقى فيهم إلا ببقاء جماعتهم.
الله عليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى فيما طرستم له بقولكم: لا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة.
لا هذا زيادة للبيان فقط.
قال حفظه الله تعالى: ولما كان الاجتماع للمسلمين لا يتم ولا يحصل إلا بقيادة تقودهم وتتولى أمورهم وتنفذ الأحكام الشرعية فيهم وتمنع الظالم عن ظلمه وتؤدي الحق لصاحبه، فهذا لا يتم إلا بقيادة وولاية من المسلمين، والولاية والقيادة لا تتم إلا بالسمع والطاعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الوصية: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يعصم من الاختلاف والضلال أمران: الأمر الأول السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، وعدم الخروج عليه وعدم معصيته إذا أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات، فلا يفرق المسلمين إلا أحد هذين الأمرين: الأمر الأول الخروج على ولي أمر المسلمين وعصيانه، والأمر الثاني الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البدع والمحدثات في الدين. وأكد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور فقال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ونهى صلى الله عليه وسلم وشدد عن مفارقة جماعة المسلمين والشذوذ والاختلاف، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أرشدنا عند الاختلاف ماذا نعمل، قال له صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فأمره باعتزال الفرق المختلفة والتمسك بالكتاب والسنة ولو كان وحده حتى يأتيه الموت ويصبر على ما يلقى في ذلك من التعب، ولو أن يعض على أصل شجرة. كل هذا يدل على احترام السمع والطاعة واحترام ولاة أمور المسلمين وعدم مخالفتهم ومعصيتهم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله لما بين المصنف حفظه الله أن قيام الإسلام بالجماعة، وأن الشرع جاء بالأمر باجتماع المسلمين، قرر أن جماعة المسلمين لا يتم أمرها إلا بقيادة تقودها، وولي أمر يسوسها، وهذا شيء اجتمعت عليه الأمم جميعا مؤمنها وكافرها. بل البهائم العجمة لكل صنف منها أمير يكون مقدم جماعتها. وإذا كان هذا ثابتا في حق البهائم العجماء فهو آكد في حق الناس. لذلك لا توجد أمة مسلمة ولا كافرة إلا ولها قائد يقودها. وقد قرر الشرع الحكيم ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن المأمور بطاعته في هذه الآية ثلاثة: أولهم هو الرب عز وجل، وثانيهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثهم هم أولو الأمر. وذكر ولاة الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعد معهم الفعل. وأطيعوا للإعلام بأن طاعتهم تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الولاة نواب عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في تدبير أمر المسلمين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام جماعة المسلمين في زمانه، فلما مات صار من يخلقه ولاة الأمر فيهم. والسنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكون إمام المسلمين واحدا، والمتولون في البلدان هم نوابه. لكن تعذر إقامة هذا لضعف المسلمين وعجز وقلة قيامهم بأمر دينهم، صار كل متول على بلد هو ولي أمر ذلك البلد. فالشرع بين ثبوت الطاعة لولاة الأمر لكونهم نوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير أمر المسلمين. فكما أن العلماء هم نواب النبي صلى الله عليه وسلم في الإفتاء والعلم، فإن الأمراء نواب النبي صلى الله عليه وسلم في السلطنة والحكمة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض رضي الله عنه الذي ذكره الشيخ بالسمع والطاعة لولاة الأمر، لأن أمر المسلمين لا يتم لهم إذا نصبوا إماما إلا بأن يسمع له ويطاع. ولهذا صار من دين المسلمين البيعة لولي أمرهم، والمراد ببيعته عقد السمع والطاعة لولي الأمر. فالبيعة تجمع هذين الشيئين السمع والطاعة، فمن بايع إماما فقد عقد له سمعه وطاعته، والتزم بأن يكون سامعا مطيعا، والسمع القبول والطاعة للقيادة. ثم أتبع الشيخ حفظه الله هذا الحديث بحديث ثان في الطاعة، وهو حديث: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وفيه تأكيد طاعة ولي الأمر. ثم أردثه بالتشديد على مفارقة المسلمين، فأورد حديث: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، للإعلام أن طريقتان الإسلام هي لزوم الجماعة والسمع والطاعة، وطريقة أهل الجاهلية هي التفرق وعدم السمع والطاعة. وهذه المسألة أيضا هي من المسائل الكبار التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. وقد أتبع إمام الدعوة رحمه الله بمسألة السابقة في مسائل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية لا يرون سمعا ولا طاعة لأمرائهم، ويكثر اختلافهم عليهم، وتتقلب أمورهم بحسب قوة المتولي منهم وشجاعته. فتنقل الولاية من هذا إلى هذا في حياته باعتبار تقدم في الشجاعة والإقدام على فرسان قومه. فلما جاء الشرع ثبت هذا بأصل وثيق، والسمع والطاعة لولي الأمر لما في ذلك من استقامة أمر المسلمين في دينهم ودنياهم. وكذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أمر بإقامة هذا الأصل، وأنه إذا لم تكن جماعة ولا إمام فإن الإنسان يؤمر باعتزال تلك الفرق التي تشعبت وتفرقت.
أحسن الله إليك. قال المصنف حفظه الله تعالى فيما طرستم له بقولكم أهمية هذا الأصل وكيد الأعداء: ولكن أعداء الإسلام وخصوصا في هذا الزمان يحاولون أن يبثوا الفرقة بين المسلمين، ويحاولون أن ينشروا الأفكار الخبيثة والسموم القاتلة التي تفرق جماعة المسلمين وتبغض إمامهم إليهم وتبغضهم إلى إمامهم، من أجل أن يتفرقوا ويصبحوا تحت أيديهم ويهون انقيادهم لعدوهم. لأن العدو يعلم أن المسلمين إذا اجتمعوا تحت قيادة إمامهم فإن عدوهم لن يستطيع أن ينال منهم، أما إذا تفرقوا واختلفوا فإن العدو يتغلب عليهم ويتدخل في شؤونهم، وحينئذ لا يرحمهم ولا يشفق عليهم لأنه عدو، والعدو لا يتوقع منه رحمة ولا يتوقع منه الخير. فهذا أمر من أصل العقيدة، اجتماع الكلمة والنهي عن التفرق ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. هذا من أصول عقيدة المسلمين، وهو مسجل في كتب العقائد يتدارسه المسلمون جيلا بعد جيل، ويدرسونه لأولادهم وشبابهم، لأنه أمر مهم جدا. ولما كان لا يتم اجتماع كلمة المسلمين وائتلافهم إلا بإمام ينصبونه يتولى شؤونهم، فإن نصب الإمامة فريضة على المسلمين. ولهذا فإن نصب الإمام فريضة على المسلمين، ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغلوا في تجهيزه حتى بايعوا الخليفة من بعده، مما يدل على أن أمر الإمامة والقيادة مهم جدا. لا تمر ساعة أو أي زمن إلا وللمسلمين إمام تنعقد عليه بيعتهم وجماعتهم.
السلام الله عليكم. قلتم وفقكم الله، وبين المصنف حفظه الله في هذه الجملة أن من السعاة في تفريق جماعة المسلمين من يكيد لهم من أعدائهم الذين ينشرون الأفكار الخبيثة ويسعون في تدبير تغيير ولايات متمكنة في البلاد الإسلامية بما يسمى الانقلابات. فتلك الأوضاع سعى فيها الكفار وتلقفها من تلقفها من جهلة المسلمين وجعلها طريقا للتغيير وتبديل الولاية. وأشبه هذه المكائد لا تزال تصبح وتمسي تدار على المسلمين. فينبغي أن يحذر المرء من السياق وراء الدعايات المغرضة التي يبثها الكفرة ومن تقلد أقوالهم من الدعوة إلى الحريات المطلقة وغيرها من الشعارات التي ظاهرها الدسم وباطنها السم. وما دخلت هذه المقالات بلدا إلا أفسدت أهله وغيرت ولايته وتحول الناس إلى شر مما كانوا عليه. وإذا اعتبر الإنسان حال المسلمين في بعض البلدان وما آلوا إليه بعد تبديل الولاية المتمكنة فيهم وما تقلموا فيه من شر منذ أكثر من بضع عشرة سنة إلى اليوم، علم مقدار ما يكيد الأعداء لأهل الإسلام. ثم نبه المصنف حفظه الله إلى أن هذا الأصل من الأمر بالاجتماع ولزوم الجماعة ونصب الإمام.
ما هو البلد المشار إليه هنا اللي كان بضع عشرة سنة والآن صار أكثر؟ ما هو أقدم بلد إسلامي منفرد فيه الوضع إلى يومنا هذا؟ أبو قائم حسن الصومال إلى يومنا هذا. نعم
أحسن الله عليكم. قلتم وفقكم الله، ثم نبه المصنف حفظه الله إلى أن هذا الأمر من إلا إلى أن هذا الأصل من الأمر بالاجتماع ولزوم الجماعة ونصب الإمام من أصول عقيدة المسلمين، وقد دونه من كتب من أهل السنة في عقائدهم، ولم يزل أهل السنة يقيمون هذا الأصل ويبينونه وأدخلوا في العقائد وإن كان من أبواب الطلبيات، لأن المخالفة فيه صارت شعارا لمنافرة أهل البدع من المعتزلة والخوارج ومن تعلق مقالاتهم بعدهم. فلما ظهرت هذه المقالة الخبيثة بين المسلمين ودعي إلى جواز الخروج على ولاة الجور ونزع يد الطاعة منهم وتفريقة الجماعة، صار من دين أهل السنة والجماعة التنبيه إلى هذه الأصول، وهم يقيمون هذه الأصول ديانة وتقربا إلى الله. فإن السمع والطاعة لولاة الأمر لم يصدر بمراسم ملكية ولا خطابات حكومية، بل صدر بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والشريعة لا ترقب فيه فلانا أو فلانا ولا بلدا دون بلد، وإنما ترقب فيه مصلحة المسلمين. فإن نصب الإمام وقع في الشريعة لحفظ الجماعة، والجماعة إذا لم يكن لهم إمام صعب عليهم تدبير أمر دينهم ودنياهم. فجاءت الشريعة بإقامة الجماعة ونصب الإمام فيهم والأمر بالسمع والطاعة له، لأن هذا لا يتم إلا بهذا، فكل واحد منا آخذ برقبة الآخر. فلا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بطاعة، كما روي في أثر عمر رضي الله عنه السابق. فلا تكون الجماعة ذات قوة ومنعة إلا بوجود إمام لها، ولا تتحقق منفعة الإمام إلا بالسمع والطاعة. ولشدة الحاجة إليه وقع هذا في عهد الصحابة رضوان الله عنهم بيانا من فعلهم، فإنهم نصبوا الخليفة أولا ثم اشتغلوا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، لأن الأمر إذا انفلت في ساعة لم يمكن تداركه، ومن قرأ تاريخ الأمم عرف شدة هذا الأمر. والشريعة لا تأتي إلا بما فيه مصلحة الناس ونفع في الدنيا والآخرة. وإذا تجرد العبد من طلب حظ نفسه علم عظمة هذا الأصل، وأنه من أصول الشريعة الكبار، وأن الأحاديث المروية فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثار مليان بها الصحاح والسنن والمسانيد، فقراءتها وإشاعتها وبيان أحكامها من الدين. ومن الجاني المستبين إعراض بعض طلبة العلم عن دراسة هذه الأحاديث وقراءتها وإشاعتها بين الناس، فوهو منهم أن مثل هذا فيه إعانة للظلمة، ولست تعلم من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو كان الأمر كذلك لصارت تلك الأحاديث مما يحدث به في زمن دون زمن، ولم يذكر هذا أحد من فقهاء الإسلام، ولكن قلة العقل وغلبة الجهل ودخول الفساد إلى قلوب الناس ودخول الفساد إلى قلوب الناس يميل بهم عن بعض الشريعة، فصارت حالهم المذكورة في قول الله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. وقد رأينا في مقاعد الدروس من إذا جاء تدريس باب الإمارة في كتاب الصحيح غير إقام وترك وامتنع عن شهود ذلك المجلس توهما منه أنه لا مصلحة فيه ولا نفع، أو أن فيه إعانة لأهل الظلم من الولاة، وكل هذا من الجهل. ومن أراد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى أقام هذا الأصل في نفسه، لأن هذا من دين الإسلام، وأنت بشاعتنا تتملق إلى فلان ولا فلان، بل تبين الأحكام كما جاءت بها الشريعة. وما لزم كانت له النجاة كما قال مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها هلك. فمن لزم السنة وتابع ما أمر به الشرع نجا، ومن أخطأها هلك. وبعض الناس يرقبون سوط السلطان ولا يرقبون غضب الرحمن، فتجدهم يزيفون بالأحكام تزلفا إلى السلطان، فيعظمون شأنها فوق ما أمرت به الشريعة، وربما تسامحوا في طاعته في معصية الله. ويقابلهم طائفة أخرى تزين لهم أنفسهم الميل عن الطريقة الشرعية وتضيق صدورهم بالأحاديث المروية في هذا. والجادة السوية يلزم ما جاءت به الشريعة بالسمع والطاعة بالمعروف، وأما معصية الله فلا سمع ولا طاعة فيها.
قلتم وفقكم الله تعالى. ثم قال المصنف حفظه الله: والإمامة تتم بأحد أمور ذكرها أهل العلم. الأمر الأول بيعة أهل الحل والعقد الإمام يختارونه، كما بايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبايعه أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وتبعهم بقية المسلمين، فبقية الرعية تبع لأهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء وذوي الرأي والعلم والشأن، فإذا بايع هؤلاء فالبقية تبع لهم، لأنهم ينوبون عنهم ويمثلونهم، لأن المسلمين كالجسد الواحد وفي البنيان يشد بعضه بعضا. هذا الطريق الأول من طرق انعقاد البيعة لولي الأمر، أن يختاره أهل الحل والعقد من المسلمين ويبايعونه، فإذا تمت بيعته من أهل الحل والعقد لزم الطاعة والانقياد له من حضر البيعة ومن لم يحضرها من المسلمين. الأمر الثاني اختيار الإمام ولي العهد بعده، أن يختار ولي أمر المسلمين من يتولى الأمر من بعده، فتسمى هذه ولاية العهد. فإذا اختار ولي الأمر من يقوم بالأمر من بعده لزم الطاعة ولي العهد من بعد موت الإمام، وتنفذ إمامته باختيار ولي الأمر له، لأن ولي الأمر يكون نائبا عن المسلمين. فإذا اختار وليا للعهد لزم المسلمين القبول والطاعة، والدليل على هذا اختيار أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب.
يعني إذا عهد إلى أحد بعده في حياته أن إذا مات بأن الإمامة يعني الإمارة تكون له، فإنه إذا مات من عهد فإن من عهد إليه يصير محله من غير حاجة إلى بيعة جديدة. طيب، والذي يوجد عندنا في المملكة توجد بيعة ما توجد بيعة؟ توجد بيعة. طيب ما وجه هذه البيعة؟ مثل الملك عبد الله رحمه الله جعل الملك سلمان وفقه الله وليا للعهد، ومعنى هذا أنه إذا مات فإن الملك سلمان يصير ملكا. طيب البيعة التي تصير له إيش؟ تجديد البيعة. علي من اللي قال الكلام؟ أحسن، تأكيد للبيعة وليس تجديدا للبيعة، تأكيد للبيعة يعني تقوية لها، أما معنى التجديد هذا معنى حادث. نعم
الله عليكم. قال حفظه الله تعالى والدليل.
طيب هل يشرع تجديد البيعة؟ هل يشرع تأكيد البيعة؟ أما تجديد البيعة لا، تجديد يعني تستأنف من جديد، هذا معنى التجديد، وهو من البدع المتأخرين ما يسمى بتجديد البيعة، هذا استئناف لها من أولها يعني كأنها نقضت وعاد. تأكيد البيعة نعم، ففي الصحيحين في حديث بيعة أهل الشجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة بن الأكوع مرة بعد مرة ألا تبايع، فقال قد بايعت يا رسول الله، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يبايع مرة أخرى، فهذا يسمى تأكيد البيعة ومنفعته تقويتها.
قال المصنف حفظه الله تعالى والدليل على هذا اختيار أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والله العهد من بعده، فرضي بذلك المسلمون وانقادوا ولم يعترضوا، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه تولى الأمر بولاية العهد ممن قبله وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ستة من العشرة المبشرين بالجنة فاختاروا واحدا وهو أفضلهم وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. الأمر الثالث وهو الطريق الثالث مما تتم به بيعة ولي الأمر إذا تغلب بسيفه على المسلمين، حيث لم يكن هناك ولاية فقام رجل فيه الكفاءة وفيه القوة وتغلب بالقوة والسيف، فإنه تجب طاعته وتتم ولايته بذلك، لأن منازعته تجر على المسلمين شرا وتجر خلافا وسفكا للدماء. فإذا قام واحد من المسلمين في مجتمع ليس فيه إمام، إما أنه مات الإمام أو غير ذلك، وتغلب بالقوة والسيف وهو مسلم، فإنه تجب طاعته. أما أن يقوم هذا ولي الأمر موجود فهذا أمر محرم ولا يجوز. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. أما إذا لم يكن هناك ولي أمر وقام من المسلمين من تتوفر فيه الكفاية وتغلب بالقوة ففي هذا خير للمسلمين وتلزم طاعته، ويمثلون لذلك بعبد الملك بن مروان الأموي، فإنه لما انتهت الخلافة من معاوية رضي الله عنه ويزيد ابنه حصل للمسلمين ما حصل من الاختلاف، قام عبد الملك بن مروان وكان رجلا شهما شجاعا عالما حازما فضبط الأمور واستولى على الرعية، فأطاع له المسلمون وفيهم العلماء وفيهم أصحاب الرأي انقادوا له وأطاعوا لما في ذلك من المصلحة للمسلمين. فهذه الأمور الثلاثة التي تتم بها البيعة بولاية الأمر كما ذكرها أهل العلم أخذا من تاريخ المسلمين الماضي في عهد الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، فيجب علينا أن نسير على هذا المنهج ولا نستورد نظاما من الخارج مخالفا للإسلام ونتبعه، بل يجب أن نتبع ما جاء به الشرع المطهر وسار عليه المسلمون وأقروه، فمن خالفه فقد شذ عن الجماعة ومن شذ في النار.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله سبقا عرفت أنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة، والمراد بالإمامة ولاية الأمر السلطاني والحكم، فإن اسم الإمامة يقع على معاني عدة، لكن المراد هنا في هذه الأحكام هي الإمامة المتعلقة بالحكم، فيقال إن الإمامة هي ولاية أمر السلطان والحكم. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله أن الإمامة تنعقد بأحد طرق ثلاثة جمع السفارين والسفاريني رحمه الله في قوله ونصبوا بالنص والإجماع وقاله فحل عن الخداع، فهذه ثلاث طرائق تحصل بها الإمامة، أولها النص عليه من متولي قائم حكمه، فإذا عين ولي الأمر حاكما من بعده لزم الناس طاعته، ودليل هذا نص أبي بكر رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه فإنه جعل الإمامة إليه من بعده، وأقر المسلمون ببيعة عمر رضي الله عنه وثانية أن يجمع على بيعة أحد من المسلمين كما أجمع الصحابة على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثة قهره وتغلبه، فإذا تغلب أحد على ولاية الحكم والسلطان في بلد من بلاد المسلمين واستتب له أنه كانت له البيعة، فإن ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنه بايعوا عبد الملك ابن مروان لما حصل ما حصل من الاختلاف في زمن بني أمية مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وإخوانه. ثم تغلب عبد الملك بن مروان وبايعه ابن عمر وغيره من الصحابة رضوان الله عنهم. فدل هذا على أن من تغلب على ولاية الحكم بايعه المسلمون وانعقدت له الإمامة. وإذا كان الزمن زمن فتنة والمتغلبون يتناوبون على الغلبة، فإن الإنسان يلتزم طاعة من غلب منهم، فإذا قنع التزم طاعة من بعده. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في زمن فتنة إذا تولى أمير صلى الله عليه وسلم وأدى إليه زكاته. ثم لما استتب الأمر لعبد الملك بن مروان بايعه رضي الله عنه، وثبت الحكم لبني أمية على البلاد الحجازية بعد البلاد الشامية.
وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إنما يتقاتل هؤلاء على الدنيا. فأصل القتال الذي بين هؤلاء في طلب الولاية هو كله لأجل الدنيا، والعبد مأمور أن يعامل هؤلاء بحكم الشرع. فكان إذا غلب واحد منهم انعقدت له ولايته وأدى إليه ابن عمر زكاته وصلى وراءه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه الطرائق الثلاث هي الطرائق التي دلت عليها الشريعة في عهد الصحابة رضوان الله عنهم، فإن الحكم بها وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فدل على الاحتجاج بفعلهم على كل واحدة مما ذكرنا. ثم أشار المصنف حفظه الله إلى التحذير من استيراد أنظمة في الحكم من الخارج، والمراد بالخارج خارج هذه البلاد، سواء كان من بلاد للمسلمين أخرى أو من بلاد الكفرة، لأن الواجب هو اتباع الشرع المطهر. وأولى ما يدخل في كلامه ما يسمى الانتخابات، والقول في حكمها مما تنازع فيه أهل العلم بين الحل والحرمة. وتحقيق القول فيها أن تدبير الولاية والسمع والطاعة حق لولي الأمر، فإذا أراد نقله إلى غيره بأن يسقط حقه في اختياره فله ذلك إذا كان وفق الطريقة الشرعية. فإن نقل هذا الحق له طريقان: أحدهما أن ينقله إلى أهله فيكل إليهم تدبير ما أراد وفق ما يرون، وهؤلاء هم أهل الحل والعقد، والمراد بهم أهل الرأي من الأمراء والعلماء ورؤوس الناس، فإن هؤلاء هم الذين بأيديهم عقد الأمور وحلها في بلاد المسلمين. وهذا شيء جاءت به الشريعة كما فعله عمر رضي الله عنه في أصحاب الشورى الستة الذين جعل الأمر إليهم، فقد نقل السمع والطاعة في اختيار ولي أمر بعده إلى أصحاب الشورى الستة رضي الله عنهم، والآخر أن ينقله إلى من ليس من أهل الحل والعقد، سواء كانوا أشخاصا معينين أو عموم الناس المسمين في رسال أهل العصر بالشعب، فيكل إليهم الأمر. وهذا لا يجوز جزما، لأن المقصود شرعا من الولاية وهو انتظام حياة الناس لا يتحقق به، ومن لا توجد فيه الكفاية لا يصلح للولاية، فالأول حلال والآخر حرام. وطريق السلامة لزوم الطريقة الشرعية في نصب الولاية السلطانية.
الله عليكم. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى فيما طرستم له بقولكم: البيعة البدعية وحكمها. أما ما يذكر الآن من البيعة لبعض الفرق السياسية والفرق المبتدعة من أنهم يبايعون واحدا من جماعة سياسية لا تدخل في طاعة ولي أمر المسلمين ولا ترى رأي المسلمين، وإنما تريد أن تفرق الشمل فيبايعون واحدا منهم، فهذه بيعة باطلة. وهذه ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. والنوع الثاني من هذه البيعة الباطلة هو بيعة أهل البدع من الصوفية وغيرهم، يبايعون واحدا منهم على أنهم يتبعونه ولا يخالفونه، مهما أمرهم يطيعونه في أمره، هذه بيعة أهل التصوف، ويطيعونه طاعة عمياء وينقادون لهم قيادا تاما، وهو على غير هدى وليس هو ولي الأمر، وإنما يعتبرون هذا من دينهم ويوجبون طاعته، فهذه محادة لله وللرسول. فهذا محادة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المسلمين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمعوا على أن من يرى أنه تجب طاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فلا أحد تجب طاعته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما يطاع إذا أطاع الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا خالف الرسول صلى الله عليه وسلم وخط له خطا يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة أو في الاتباع فهذا يجب قتله إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. فالبيعة إنما تكون لولي الأمر، قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، أي يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يبايعون الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فلا أحد يبايع على السمع والطاعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخليفة ولي الأمر. أما القيادات الجماعية والحزبية والقيادات البدعية فهذه بيعات باطلة، ولكن الأخيرة أشد، وهي إلزام الناس بطاعة أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب التنبه لهذا الأمر، فإنه أمر مهم جدا.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله لما بين المصنف حفظه الله البيعة الشرعية وهي عقد السمع والطاعة ولي لولي الأمر، أتبعها ببيان البيعة البدعية، فإن البيعة الموجودة اليوم في بلاد المسلمين نوعان: أولهما بيعة شرعية وهي عقد السمع والطاعة لولي الأمر، والثاني بيعة بدعية لم تأت بها الشريعة وهي نوعان أيضا: أحدهما بيعة التوبة الموجودة عند المتصوفة التي يبايع فيها المريد شيخه على التوبة إلى الله والانخلاع من أحواله الردية والالتزام بالطريقة وأورادها وأحوال أهلها، والثاني بيعة الحزب وهي الموجودة عند الأحزاب والجماعات المعاصرة وعندهم تنقسم قسمين: الأول بيعة إمارة ويتستقل عن طاعة ولي الأمر فيكون اللازم للمبايع، وطاعة من بايع عنها طاعة ولي الأمر المتمكن في البلد، والثاني بيعة عمل وهي لا تستقل عن طاعة ولي الأمر ولكن تعقد لأجل تيسير أمور الحزب سواء كان من الأحزاب اليمينية أو اليسارية أو الإسلامية، وكل هذه الأنواع مبتدعة ولا تجوز، لأن البيعة عقد يبذله العبد على اسم الله فيصدق عليه اسم العبادة، ونحن مامورون فيها بالاتباع إلى الابتداع. ومن سوى بيعة العمل وقال إننا لا نستقل عن ولي الأمر ولكن يراد بها تنظيم العمل وتيسيره وإيصال المراد إلى الأتباع، قيل له إن الشرع لم يأتي إلا ببيعة واحدة هي لولي الأمر، فإن كنت ولي الأمر فلك البيعة وإن لم تكن هو فلا تجوز لك البيعة. فإذا قرر بأنه ليس ولي الأمر بطلت بيعته، والشرع لم يأتي بإنجاز الأمور ببيعة غير ولي الأمر ولو كان في الدعوة إلى الله تعالى. وفي الصحيح في بعث معاذ وأبي موسى رضي الله عنه من اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تطاوعا، فأمر كل واحد منهما أن يجتهد في طاعة أخيه ولم يمض طاعة أحدهم على الآخر ويلزمه بأمره، لأنه بعثهما جميعا متعاونين على تبليغ الدين وبيانه، فإذا كان المقصود والتعاون على ذلك كان الأصل هو التطاوع لا الطاعة، فإن الطاعة التي يلتزم بها أحد لأحد في شأن من شؤون المسلمين دون ولي الأمر بأن يطيعه من كل وجه ليست في دين الله.
ثم قال المصنف حفظه الله:
واضح شمال التطاوع، يعني تبادل الطاعة بالتراضي والتشاور والمفاهمة. مثل الشيخ يقول لي يعني أحد من أصحابه: أنت أحضر الشيء الفلاني وأنت أحضر الشيء الفلاني وأنا أحضر الشيء الفلاني، هذا تطاوع بينهم، وليس واجبا على كل واحد من أصحاب الشيخ أن يسمع ويطيع ما يقوله له، فهو له فيه رأي وللشيخ فيه رأي، لكن يجتمعان على ما يكون خيرا لهما فيطيع أحدهما صاحبه ويلين له، فلا تكون لأحدهما على الآخر طاعة نافذة لا تتخلف أبدا.
الله إليكم. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى فيما طرستم له بقولكم: الطريقة الشرعية في مناصحة ولي الأمر، ولا يجوز أن يقلل من شأن ولي الأمر وأن يتكلم فيه في المجالس أو في الخطب أو في المحاضرات، فلا يجوز أن يتكلم بأخطائه وتشهر أخطاؤه، لأن هذا مفرق للكلمة ويجرئ على ولاة الأمر وربما يؤول إلى القتال وشق عفى الطاعة. ولكن ولي الأمر يناصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فتوصل إليه النصيحة سرا بينه وبين الناصح، إما عن طريق المشافهة، وإما عن طريق الكتابة، وإما عن طريق المكالمة الهاتفية، وإما عن طريق الوصية بأن يوصى من يبلغه بالنصيحة. ولا تفشى النصيحة على الناس وتشهر بأخطاء ولاة الأمور، لأن هذا يجلب شرا ولا يحقق خيرا. وهذا المسلك هو الذي سلكه الخوارج، سلكه من قبل عبد الله بن السوداء اليهودي حينما أخذ يسب عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين. جعل هذا اليهودي الذي ادعى الإسلام ينفذ سمومه بين المسلمين ويؤلبهم على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نتج عن ذلك ما نتج عنه من قتل عثمان رضي الله عنه، وانفتح باب الفتنة على الأمة. ولا تزال الأمة تعاني بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بسبب هذا الخبيث الحاقد الذي أخذ ينفذ سمومه بمسبة الخليفة، حتى حقد السفهاء وضعاف العقول وضعاف الإيمان على ولي الأمر، وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من الجريمة الكبرى. وكذلك ما حصل من الخوارج من الشرور على المسلمين، ولا يزال يخرج منهم من يخرج، ويحصل شرور على المسلمين بسبب مخالفة ولاة الأمور وشق عفى الطاعة بحجة الغيرة على الدين وإنكار المنكر. بل هذا هو المنكر نفسه وليست النصيحة، وهذا هو المنكر وليس الأمر بالمعروف. هذه طريقة الخوارج والمعتزلة، فهم يقومون على ولاة الأمور ويشقون عفى الطاعة ويقولون هذا من إنكار المنكر، بل هذا هو المنكر نفسه، بما يلزم عليه من شق عفى الطاعة وتفريق الجماعة وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وتسلط الأعداء. ليس هذا هو العلاج؟ إذا حصل أخطاء من بعض ولاة الأمور، ليس العلاج أن يشهر أخطاؤهم في المجتمع، لأن هذا يحقد الناس ويجذب الأشرار، وبالتالي يؤول إلى الافتراق والشقاق، ويؤول إلى ما لا تحمد عقباه. فهذا أمر يجب التنبه له، لأنه قد ينطلي على بعض الناس أن هذا من الغيرة على دين الله ومن إنكار المنكر. نعم، إنكار المنكر واجب، لكن له درجات وله أحوال وله نظام بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فليس من إنكار المنكر التشهير بولاة الأمور وتحريض الناس عليهم وتكبير أخطائهم، فهم بشر يخطئون ويصيبون لا شك في ذلك، ولا نقول لا يناصحون، بل يناصحون، ولكن تكون النصيحة بالسدية التامة التي يحصل بها الخير ويندفع بها الشر. فهذه أمور يجب التفطن لها، لأننا الآن نعيش في عالم اختلط فيه الحابل بالنابل، وظهر من يدعي العلم والله أعلم بحقيقته، وظهر من يدعي النصيحة والله أعلم بما يكن في نفسه، فحصل خوض في هذا الأمر العظيم. وهذا أصل من أصول العقيدة لا يجوز التهاون به، والعلماء لم يهملوا هذا الشيء، بل إنهم ذكروه في كتب العقائد ونظموه ووضحوه وبينوا ما لولاة الأمور من الحق وما للرعية من الحق. بينوا ما لولاة الأمور على الرعية من الحق، وبينوا ما للرعية على الولاة من الحق، بموجب الكتاب والسنة، لا بموجب الأهواء أو التقليد الأعمى والتأثر بما عند الكفار من الفوضى التي يسمونها الديمقراطية. فأمر المسلمين أمر متميز. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: ذكر المصنف حفظه الله في هذه الجملة وجوب حفظ هذا الأصل العظيم وهو الإمامة، والحذر من تقليل شأن ولي الأمر والبراءة من الكلام فيه في المجالس أو في الخطب أو في المحاضرات، لأن الشرع لم يأتي بهذا. والمأمور به ومناصحة ولي الأمر، ففي صحيح مسلم من حديث تميم الدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وهذا الحديث أصل عظيم ذكره النووي رحمه الله في شرحه، ولكل واحد من هؤلاء حق في إسداء النصيحة إليه، ويجب أن يكون إسداء وفق الطريقة الشرعية المرعية، وليس للإنسان أن يبتدي من عند نفسه طريقة لم تأتي بها الشريعة. ومن جملة ما بينته الشريعة أن مناصحة ولاة الأمر تكون سرا ولا تكون جهرا. ففي مسند أحمد من حديث عياض الفهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدله علانية. ومعنى قوله فلا يبدله علانية لا يظهره بين الناس، بل يكون سرا بينهما. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث: ولكن ليأخذ بيده فيقلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. وهذا الأمر الوارد في الحديث جرى عليه عمل الصحابة رضوان الله عنهم، كما روى أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. وفي الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال في شأن عثمان رضي الله عنه: والله إني لأكلمه بيني وبينه ما دون أن أكون أول من يفتح أمرا لم يفتحه أحد قبلي. وهذه الأثار صريحة في طريقتهم رضوان الله عنهم في نصح ولاة الأمر سرا، فمن أراد أن ينصح ولي الأمر فإنه ينصحه سرا ولا ينصحه علانيا، ويجتنب نصحه في غيبته، كمن يأتي إلى مجامع الناس في المساجد والمدارس والمحافل التي لا يشهدها ولي الأمر فيتكلم في هذه المسائل، ومن هذا الجنس نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي. ولم يستدل أحد بشيء من الأدلة على خلاف هذا إلا وهو مردود عليه، وكيف لا يرد قوله وهو خلاف طريقة الصحابة رضوان الله عنهم. وإذا عدل الناس عن هذه الطريقة دخل عليهم الداخل في أمر دينهم ودنياهم، فإنما رتبت الشريعة هذا لما فيه من توقير السلطان وحفظ حرمته، لما في ذلك من تقوية أمره في قلوب الناس مما يحقق مقصود الشرع في الإمامة. ومن استدل بدليل على خلاف هذا ففي دليل ما ينقض دعواه، كمن يستدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان الجاهل، إذ في أن ذلك يكون عند السلطان الجاهل، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل في سلطان جاهل، بل قال أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاهل، فيكون عنده ويبدي له ما شاء. وإنما شاعت الواقعة في الولاة في صدر الإسلام لما جرى عبد الله
بن سلمة، يعني قال الحديث كلمة عدل عند سلطان جاهل، إذا جئت عنده تكلم بما تبرر به ذمتك، لا أن تتكلم في سلطان جائر، هذا لا يحقق مقصود الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم، قلتم وفقكم الله. وإنما شاعت الواقعة في الولاة في صدر الإسلام لما جرى عبد الله بن سبين بن السوداء اليهودي في نقض بيعة عثمان رضي الله عنه، وألب عليه الناس وعالقت هذه الطريقة بدين الخوارج والمعتزلة، فصارت من جملة عقائدهم. وهذا الأمر وكما ذكر المصنف منكر عظيم، فيه شق الطاعة وتفريق الجماعة وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. والواجب على الإنسان أن يتحرى الطريقة الشرعية وأن يمتثل.
وهذا الأمر وكما ذكر المصنف منكر عظيم، فيه شق الطاعة وتفريق الجماعة وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. من بدائع متنبي المتأخرين أحمد شوقي قوله: اقرأ التاريخ إذ فيه العبر، مضل أقوام ليس يذرون الخبر. فأقدم واقعة جرت في هذا وهي واقعة الحرة سنة 63 في الهجرة، وكان في بقايا الصحابة لما اعتدي على المدينة من أهل الشام، لما حصل النزاع في هذه الأمور وقعت فيها أمور عظيمة، حتى كما ثبت في الصحيح أخذ من مال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو صحابي، وقال ابن كثير ذكر أنه افتضت فيه 1000 بكر من حرائر المدينة، لأن المصيبة إذا وقعت ذهلت العقول، فصار الشيطان مستولي عليه، وصار كل يطلب حظه من أعراض الدنيا، فالأمر شديد. ولا يعلم حقائق هذا إلا من قرأ التاريخ بعين فاحصة وعرف مواقع الأمور وما تؤول إليه من الشر، ولذلك سبق أن ذكرت لكم أن أعلى مراتب إدراك خطاب الشرع هو إيش؟ التأويل. المرتبة الأولى العلم، والمرتبة الثانية الفقه، والمرتبة الثالثة التأويل. فمراتب إدراك خطاب الشرع ثلاثة. المرتبة الأولى العلم، وهو إدراك خطاب الشرع. والمرتبة الثانية الفقه، وهو يا صالح أحسن، وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به. والمرتبة الثالثة التأويل، وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة مآلات الأمور وما تنتهي إليه. ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وشيخ شيوخنا ابن سعدي في مجموع الفوائد. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله، والواجب على الإنسان أن يتحرى الطريقة الشرعية وأن يمتثلها لما فيها من الخير والبركة، وما عداها مما يبتدئ الناس بآرائهم ويسمونه الديمقراطية أو حرية الكلمة أو الرأي والرأي الآخر وغيرها من المصالحات الخلابة. كل هذا لم تأت به الشريعة، وكل مدع فيها دعوى فإنه كاذب في دعوى متبع هوى. واعتبر هذا في حال الناس في هذه الوصول التي جعلوها تجد كذب دعواهم فيها، ولا يخفى ذلك على عاقل سواء في صغار الأمور أو كبارها. وانظر إلى ما عليه كثير من أهل الفكر والثقافة من مصادرة ردود أهل الحق وعدم إشاعتها في وسائل الإعلام، وهم يقولون إنهم يدعون إلى الرأي والرأي الآخر.
الله إليكم. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى فيما طرستم له بقولكم: خاتمة في التحذير من إشهار الإنكار على ولاة الأمر ومشروعية الدعاء لهم، ومن المنكر الكلام في ولاة الأمر مما يجر شرا ولا يحقق خيرا ولا يكون من النصيحة، بل هو من الفضيحة وإغار الصدور. فيجب التنبه لهذا الأمر لأنه مهم جدا، ولا يصلح المسلمون بدون ولاة أمور منهم. ومن أين يأتون بولاة الأمور؟ هل يأتون بهم من الملائكة؟ ولاة الأمور منهم من المسلمين أنفسهم ومن المجتمع نفسه. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال منكم أي من المسلمين، فولي الأمر من المسلمين، بشر يخطئ ويصيب، ولكن لا يتخذ من خطأ التشهير والتغرض ونشر الاختلاف، بل يناصح بالطريقة الصحيحة. والله جل وعلا قال لموسى وهارون عليهما السلام حينما أرسلهما إلى فرعون الملك الجبار: فأتياه، ولم يقل قفوا بالأسواق والمساجد وسبوه، أو قفوا بالشوارع والتجمعات وسبوا فرعون لأنه يتسلط على الناس، لكنه قال: فأتياه، وإذا أتيتماه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لا تثيروه بالكلام القاسي والعنجهية لأن هذا يجر شرا، مع أنه كافر ملحد، لكن الكلام الطيب يؤثر على الإنسان، وعلى الأقل يخفف شره ويخفف وطأته ويجعله يصغي إلى قبول الحق، فإما أن يقبل وإما أن لا يقبل. المهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالأمور لها سياسة ولها ضوابط ولها حدود، ونحن لا نستورد مذهبنا ومنهجنا من عادات الكفار ومن فوضى الكفار، لأنه ليس بعد الكف ذنب، وإنما نأخذ منهجنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما عليه جماعة المسلمين. فهذه هي البيعة وأهميتها، وأنها هي التي ينعقد بها الحكم بين الناس، وتكون بالطرق التي ذكرناها نقلا عن أهل العلم. وهذا ما يلزم المسلمين بعد تمام البيعة من السمع والطاعة والنصيحة وعدم الإساءة إلى ولاة الأمور واتخاذ أخطائهم سلما للنيل منهم. ونحن لا نرضى بالأخطاء لا من ولاة الأمور ولا من غيرهم، ولكن نعالج الأمور بحكمة وبروية، لأن الأمور إذا عولجت بغير حكمة نتج عن ذلك الضرر العظيم وتفاقم الأمر الخطير.
كما قال الشيخ: هذا حال علماء الدعوة الإصلاحية من لدن أولهم إلى يومنا هذا، أنهم يعالجون الأمور بحكمة وروية، فإن الطيش في إصلاحها ربما ولد شرا أعظم مما يرجى من الإصلاح. ومن أخبار علماء الدعوة في هذا أنه لما قتل أحد آل سعود ابن عمه المتولي وهو الإمام تركي بن عبد الله في المسجد، وكان معه سيفه، التفت إلى العلماء وكانوا في المسجد فقال بايعوني. وش الحكمة الآن يبايعونه وإلا يقولون أنت قتلت ولد عمك ما تصح بأحد بيعتك؟ ما الحكمة؟ يبايعونه وإلا ألحقهم به، فصار المصاب أعظم. يفقد المسلمون يعني أهل الحكم والسلطان، ويفقد أهل العلم والإيمان. فهذه أمور لا يعرفها إلا من خالط الناس بنصحهم وإرشادهم من الحكام والمحكومين، وميز أحوال الناس وما يتجدد لهم وما تدار به الأمور، هذا الذي يخالط يعرف ويميز. أما الذي يتكلم من وراء شاشة أو من وراء برج عاجي أو لا يصل إلى هذه الأمور ولا يعرفها ولا يعرف أحوالها، هذا ما يستطيع يصلح. ولذلك قبل قليل الشيخ رحمه الله حفظه الله قال في صفحة 42 في آخره، قال وإما عن طريق الوصية بأن يوصى من يبلغه بالنصيحة. يعني من علماء هذه البلاد رحمهم الله من عرفته كان ما يذهب إلى ولي الأمر، رجل منقطع في المسجد، ولكن يأتيه العلماء فيقول له قولوا للملك كذا وذكروه بكذا وعرفوه بكذا، فيأمره بأن ينصحه وصية منه يوصي لهم. وكذلك بعض الأمراء كانوا يزورونه، ورجل معروف بالصلاح والعلم، فكان بعض الأمراء يزورونه وينصحهم ويقول أنصح الملك بكذا. هذه طريقتهم، فهم يريدون إصلاح الناس، ما يريدون أن يجدوا لهم كراسي حول الملك، لا، ما يفكرون بهذا، يفكرون بما فيه الخير للراعي والرعية والحاكم والمحكوم. فكانت طريقتهم وما زالت هي الطريقة التي نفعت الناس. ولا يوجد في عالم الواقع المطبق منذ مئات السنين شيء يضاهي هذا أبدا، لا في دولة حكمت بحكم إسلامي ولا بدولة حكمت بغير حكم إسلامي. ومن عرف تاريخ الناس وتجارب الأمم كما قال ابن مسكوي ميز أحواله.
أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى وأيضا هذه الأمور لا يجوز أن يدخل فيها من هب ودب، وإنما توكل لأهل العلم وأهل البصيرة الذين يعالجون الأمور على ضوء الشريعة، فمن لاحظ شيئا فإنه يبلغ أهل العلم ويبين لهم ما رأى وما سمع، وأهل العلم يتولون علاج هذا الأمر. وإن كان الإنسان له صلة ويستطيع أن يصل إلى أولاة الأمور فإنه يبلغهم مشافاة بينه وبينهم، فهذا هو الطريق الصحيح وهذا هو العلاج الناجح. وأما غير ذلك فإنه الفوضى والشر وانحلال الكلمة وتفرق الجماعة، وبالتالي يحل بالمجتمع ما حل بالمجتمعات الفوضوية. وأنتم تشاهدون الآن ما حل بالمجتمعات التي ليس لها ولاة أمور، تعلمون هذا في العراق، تعلمون هذا في الصومال، تعلمون هذا في الأفغان، كل هذا نتيجة أنهم ليس لهم ولاة أمور، وإنما أصبحوا عصابات وجماعات، كل جماعة تريد أن تستقل بالأمر وتنتصر على الأخرى، وما زالوا كما تعلمون في أخذ ورد، ولن ينكشف ما بهم إلا إذا اختاروا ولي أمر منهم ودخلوا تحت طاعته وانقادوا لبيعته، عند ذلك يدفع الله عنهم الشر، عند ذلك يدفع الله عنهم الشر. فولاة الأمور جنة كما في الحديث يتستر من ورائها المسلمون، يدفع الله بهم من الشرور ومن كيد الأعداء ما لا تعلمونه أو تعلمونه ولا تقدرون على علاجه، فهم جنة لمن ورائهم فلا يستهان بهم أو يحط من فهم جنة لمن وراءهم فلا يستهان بهم أو يحط من قدرهم، بل الواجب الدعاء لهم بالتوفيق والهداية والإعانة. ولهذا يقول بعض السلف إذا رأيت الرجل لا يدعو لولاة الأمور فاعلم أنه عنده نزعة خروج، لأن هذا شأن الخوارج، فكيف بالذي يدعو على ولاة الأمور؟ هذا أشد من الذي لا يدعو لهم. الواجب أن نناصحهم وأن ندعو لهم وأن نتعاون معهم على الخير ونناصحهم عن الشر، هذا هو واجبنا جميعا. والله جل وعلا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذا في حق ولاة الأمور أوصاهم الله تعالى بهذه الوصية، ثم أوصى الرعية فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالآية الأولى في ولاة الأمور، والآية الثانية في حق الرعية، وكل عليه واجب، وكل يعرف مهمته. وإذا تضافرت الجهود وتعاون المسلمون وتعلموا دينهم وعقيدتهم، عرفوا الحق من الباطل. وأما إذا جهلوا هذا الأصل وتلقوا الإرشادات والتوجيهات من المغرضين ومن أصحاب الضغائن، فإنه تحصل الكارثة للمسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمات قلتها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما فيها من صواب، وأن يغفر لي ما كان فيها من خطأ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قلتم الله بعد
هذه كلمات قلتها يعني في المحاضرة، ثم بعد ذلك صحح فيها وغير وصوب، وهذه طريقته. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله بعد أن بين المصنف حفظه الله ما يجب من نصيحة ولاة الأمر سرا، نبه إلى خطر إنشاء الكلام فيهم بالثلب والسب لما في ذلك من إغار الصدور، والجاري في المسلمين أن يكون مالكهم منهم. وإذا ميز الإنسان أحواله وجد قلة أهل الطاعات الملازمين لها بينهم، وإذا كان هذا في أفراد الناس فإنه في الملوك أولى، فلا يكاد يأتي فيهم الصالح بعد الصالح إلا في أزمنة متطاولة. فهذه حال الحكم والولاية في نفوس أهلها عادة، والواجب على العبد أن يمتثل الطريقة الشرعية بترك التعرض لسب ولاة الأمر. وقد روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيره بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وهذا كالإجماع بين الصحابة رضوان الله عنهم لعدم الفائدة في ذلك، بل فيه إغار للصدور وإمداد للقلوب بما يفسدها ويفرق جماعة المسلمين. ثم ذكر قصة موسى وهارون عليهما السلام في ذهابهما إلى فرعون. ومن هذه القصة استنبط ابن الجوزي رحمه الله أن أمر ولي الأمر ونهيه يكون بطريقة الوعظ والتعريف دون تخشين الكلام، لأن الغالب فيما أنهم إذا خشن لهم الكلام لم يستجيبوا، لكن إذا وعظوا وخوفوا وذكروا فقبيل أن يستجيبوا. وإذا كان تخشن القول لهم يجر إلى منكر أعظم، فهذا لا يجوز بالاتفاق، ذكر ابن الجوزي رحمه الله. وإن كان لا يجر إلى منكر أعظم، لكن يلقى صاحبه على ومشقة وبلاء من ولي الأمر، فماذا جمهور أهل العلم أنه يجوز له ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتعرض للبلاء بمثل هذا.
ومحل هذه المسألة فيما إذا كان عنده، فالكلام فيها فيما إذا كان عنده.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. ثم ذكر المصنف حفظه الله أن هذه المسالك هي المسالك الشرعية، ونحن مستغنون بها عما بهر به أهل العصر من طرائق الكفار المدعوة بالديمقراطية أو بالليبرالية أو بغيرها من تلك الأسماء التي انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية، ودعي حينئذ للنظام العالمي الواحد بمواصفات معينة، ثم أعيدت الدعوة إليه قبل سنين لكن بتغيير اسمه فسمي العولمة. فكل هذه الطرائق باطلة لا ينبغي أن يغتر بها الناس.
لعلكم تذكرون قبل سنوات شهر ما يسمى بالنظام العالمي الجديد، وهذه الدعوة قد تقدمت بعد الحرب العالمية الثانية، وذكر هذا شيخ شيوخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي في أحد تآليفه، فشاعت في الناس هذه المقالة تبشيرا بنظام جديد يحكم العالم. ثم بعد 2000 في تاريخ الميلاد جددت هذه الدعوة مرة ثانية، وهذه طرائقهم يكررونها بعد كل مدة، يحاولون أن يحكموا العالم بنظام جديد كالواقع الآن، فإنهم يقومون بدور جديد في حكم جديد للعالم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله. وكما أباد الله عز وجل دعوتهم بعد الحرب العالمية الثانية فسيبيدها بإذنه وقوته في هذه الأزمنة، فإن الأمر لله وإنه لا يصلح عمل المفسدين. ثم ذكر المصنف حفظ الله منفعة ولي الأمر بقوله: فولاة الأمور جنة. وهذا معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ثم ذكر أن اللائق بالعبد والدعاء لولاة الأمر لما في ذلك من طلب صلاحهم، وقد كان هذا طريق السلف وبثر فيه كلاما عن جماعة وأثر فيه كلام عن جماعة
صح الله وأثر فيه كلام عن جماعة
صلى الله عليكم وأثر فيه كلام عن جماعة منهم كالحسن البصري والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل رحمه الله. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: القسم الأول من يدعو لولي الأمر، والقسم الثاني من يدعو على ولي الأمر، والقسم الثالث من لا يدعو له ولا عليه. والموافق للطريقة الشرعية والجادة السوية والأول الذي يدعو لولي الأمر ومقصوده طلب صلاحه، فهو يلتمس بدعائه وبدعاء المسلمين أن يصلح ولي الأمر. وإذا صلح ولي الأمر استقامت حياة الناس، ولهذا فإن الصادقين لا يجهرون بدعائهم ليطلبوا به صلات الملوك ولا أعطياتهم صلى الله عليكم، وإنما يطلبون به رضا الله عز وجل لما يعلمونه من أن صلاح المتولي تصلح به الرعية، كما أن فساد المتولي تفسد به الرعية.
قوله هنا والموافق للطريقة الشرعية والجادة السوية هو الأول الذي يدعو لولي الأمر، ومقصوده طلب صلاحه، أي يدعو لولي الأمر رجاء أن يصلح، فإنه إذا صلح صلح حال المسلمين كما قال: وإذا صلح ولي الأمر استقامت حياة الناس، ولهذا فإن الصادقين لا يجهرون بدعائهم ليطلبوا به صلات الملوك، يعني ما يصلونهم به من دنيا ولا أعطياتهم، وإنما يطلبون به رضا الله لما يعلمون من أن صلاح المتولي تصلح به الرعية. وعرفت رجلا صالحا يقوم في الليل قياما طويلا، وشهر عنه الدعاء للمسلمين ابتداء من ولي أمرهم إلى أصغرهم، وربما يصلي في الليلة 3 أو 4 ساعات. وعرفه بعض قومه من قبيلته فنقلوا على وجه الإعجاب بحاله دعاءه الذي يدعو به لولي الأمر إليه. فلما بلغ ولي الأمر أن هذا الرجل كبير السن الصالح يدعو له وهو ممن ترجى بركة دعائه وهو لا يعرفه ولا يأتيه، أراد أن يحسن إليه إذ في حاله نقص، فأمر بعض أصحابه أن يحملوا إليه حقيبة مملوءة بالنقود وأن يذهبوا إليه ويعطوه إياها. فقدموا عليه فأحسن ضيافتهم، ثم أخبروه بأنهم جاءوا إليه من ولي الأمر الفلاني قد توفي رحمه الله، وأنه يعتذر إليه من تقصيره في حقه، وأن هذه هدية عطية منه. ففتحوا عن تلك الحقيبة وإذا هي من فئة 500 ريال مملوءة، فقال: أنا لست في حاجة والله سبحانه وتعالى مغنيني، فردوها إليه وسلموني عليه. فألحوا رجاء أن يرجعوا إلى ولي الأمر فيغتبط بما فعل، فأصر أن لا يقبل منها شيئا وأخرجهم بها. ثم عادوا إليه مرة ثانية فقالوا: إن ولي الأمر أصر إلا أن تأخذها ولو أن تبني لك مسجدا. فقال: هو الذي يبني المساجد فيضعها هو في مسجد، أما أنا لا أخذها. فلم يأخذها لأنه لا يرجو منه شيئا ولم يدعو له لأجل أن يعطيه المال.
صلى الله عليكم. قلتم وفقكم الله: والعاقل ومن يسلك ما جاءت به الشريعة ويدرك ما أخذ الأحكام ومآلات الأمور، ومن ليس له بصيرة تختلط عليه هذه المسائل ويشبه له ببعض الكلام الذي يجده على أهل العلم، كما يذكر بعض في هذه المسألة أن الشاطبي رحمه الله ذكر في الاعتصام أن من الأمور المحدثة الدعاء لولاة الأمر في خطب الجمعة، وهذا الذي ذكره الشاطبي صحيح باعتبار أصله، فلم يكن يدعى في خطبة الجمعة لأحد. فلما ظهرت مقالة الرافضة في الطعن على الصحابة رضوان الله عنهم أظهر أهل السنة الدعاء والترضي عن الخلفاء الأربعة، ولما أظهر الخوارج الطعن على ولاة الأمر أظهر أهل السنة الدعاء لهم، فهي أمور وقعت على وجه مناقضة شعار أهل البدع، وأهل السنة يلتمسون فيها ثواب الله، ومن تأمل سير علمائهم وجد فيها الصدق، فإنهم يدعون لولي الأمر وينصحون ويدعون الناس إلى لزوم طاعاته إعمالا لهذه الأصول جميعا رجاء ثواب الله تعالى. ومن مشى في هذا الطريق سلم، ومن عدل عنه إلى غيره مما تزينه النفوس والشياطين هلك وعاطبا ولحقه الضرر في دينه ودنياه. ومن أحسن متون العقيدة المختصرة التي ذكرت طرق نصب الإمامة ووظائف ولي الأمر وما يتعلق به الدرة المضيئة للسفارين رحمه الله، وأنفع شروحها في هذا الباب وشرح العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، فينبغي أن يقرأه طالب العلم قراءة تفهم. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.